الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 61 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس الموافق 2 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 وألف. ونبدأ برسالة للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى بعنوان هذه هي عقيدتنا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله.
بعد المقدمة قال: أما بعد.
قال: أما بعد، نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. مادة العقيدة تسمى توحيدا وتسمى عقيدة. العقيدة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي الذي اصطلح عليه المسلمون الأوائل بعد أن عرفت هذه المادة منفصلة ومستقلة، بينما كانت تدرس في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
التركيز على العقيدة هذا أصل الأصول، تركيز على العقيدة، لأن عقيدة المسلم لو سلمت له لسلم له دينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالعقيدة أولا، وحري إذا صلحت عقيدتك أن تصلح عبادتك وأن تصلح معاملتك وأن تصلح أخلاقك وحياتك كلها. فالمنطلق إنما يكون من العقيدة في الإيمان بالله عز وجل، العقيدة في الإيمان بالرسل، العقيدة في الإيمان بالكتب، العقيدة في الإيمان بالملائكة، العقيدة في الإيمان باليوم الآخر، العقيدة في الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة إذا استقامت لك استقام لك كل شيء، لأن المنطلق دائما يكون من العقيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي مؤمن بأن الله يراقبه. لو عند عقيدة أن الله يراقبه ما زنى، لو عند عقيدة أن الله يراقبه ما أكل الربا، لو عند عقيدة أن الله يراقبه ما قتل، لو عند عقيدة بأن الله يراقبه ما شرب المخدرات. متى يأتي الإنسان المعصية؟ إذا ضعف إيمانه عن مراقبة واستحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإلا هل واحد الآن يأتي بامرأة يزني بها أمامنا مع أننا بشر؟ ما يفعل ذلك. والذي يأتي المعصية يتجنح بالظلام ويبتعد عن أعين الناس ولا يريد أن أحدا يراه. فهل نظر الله عز وجل أخف عندك من نظر الله، من نظر المخلوق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلو أن العقيدة عظمت، عقيدة المراقبة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وأنك محاسب على أعمالك وعلى أفعالك إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، وتعلم أنك تدون في صحيفة أعمالك ما تحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل منا يدون في كتابه ما يحب أن يلقى الله عز وجل عليه. أتحب أن تجعل في صحيفة سيئاتك، في صحيفة أعمالك، سيئات لا حصر لها، كذب، غيبة، نميمة وغير ذلك، أم تحب أن تجعل في صحيفة حسناتك الذكر والصلاة والطاعة والأمر المعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت المسؤول عن نفسك الآن. لن يوضع في صحيفتك زنا لم تزنه، ولا ربا لم تأكله، ولا قتل لم تقترفه يداك، وإنما سيوضع في ميزان سيئاتك ما اقترفته يداك، ويوضع في ميزان حسناتك ما عملته أيضا وكسبته يداك. إن صليت ركعتين كانت في ميزان الحسنات، إن ذكرت الله كان ذلك في ميزان الحسنات، بل كان أجورا عظيمة وكان حسنات كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. أن تقول الحمد لله هذه تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة. املأ صحيفة حسناتك بلا حول ولا قوة إلا بالله، بسبحان الله، بالحمد لله، بأستغفر الله. املأ صحيفة حسناتك بصلاة جماعة ما تتركها بل تواظب عليها. إذا سمعت المؤذن ينادي حي على الصلاة، هو لا ينادي محمدا وعليا وإبراهيم الذين يصلون 5-6 في المسجد، هو ينادي كل مسلم، كل مسلم: يا أيها المسلم حي على الصلاة، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعلم أن الله أكبر من كل شيء، حي على الصلاة. ولهذا تأتي الدعوة حي على الصلاة بعد التقرير: الله أكبر، تقرر هذا، وأول كلمة يقول المؤذن: الله أكبر، حتى تعلم أنه أكبر من كل ما بين يديك، أكبر من عملك، أكبر من حقلك، أكبر من نومك، أكبر من مشروعك، أكبر من أي شيء. الله أكبر، اترك كل شيء وتعالى المسجد. ليه؟ لأن الله أكبر، أكبر من مالك، أكبر من رزقك، كل هذا الله أكبر. ثم هي من الله، تترك الصلاة من أجل ولدك، من الذي وهب الولد لك؟ تترك الصلاة من أجل رزقك، من الذي يرزقك؟ تترك الصلاة من أجل صحتك، من الذي وهبك الصحة؟ إذن الله أكبر من كل شيء. فإذا استحضرت جيدا قولة المؤذن الله أكبر، ما عرضتها بشيء ووقعت في قلبك وتركت عملك وأتيت المسجد تؤدي ما وجب عليه، بعد ذلك التقرير بأن الله لا إله إلا هو، أشهد، أقر، أعترف، أملأ قلبي باطنا بهذه الشهادة وظاهرا بهذه الشهادة أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. فحينما أستمع أشهد أن لا إله إلا الله، فلا ند مع الله ولا شريك مع الله ولا أصرف عبادة لغير الله. إذا سألت الله، وإذا استعنت بالله، وإذا توكلت على الله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، كما عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن، فتقرر مع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، لتأتي الشهادة الثانية تؤكد أيضا ما الذي يجب عليك. أن تعتقد الاعتقاد الأول في الإسلام، أن تعتقد أن محمد رسول الله، وأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تأكدت أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله واستقر عندك واستقام.
هي بين الكرسي. طب حولها كده. حولها خليها بالعكس.
يبقى أبدا رسول الله وأنه لا نبي بعد وأنه لا رسول بعد وأنه خاتم النبيين وجب طاعته. فالسمع والطاعة يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخذ من هذا أن المتبع واحد بإطلاق هو الرسول، وأن المعبود واحد هو الله. الله معبودك، الرسول متبوعك. هذه مفتاح الإسلام، أن تتيقن الآن أن أوامرك إنما تكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن معبودك؟ الله. ومن متبوعك؟ رسول الله. ومن المقتدى بهم؟ الذين هم أئمة الهدى مصابيح الدجى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان. وهذا الذي يسميه أهل العلم مصادر الاستدلال. ما مرجعيتك في الكتاب في دينك؟ مرجعيتي قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. مثل ما نقول الآن الواحد لابد أن يكون له كبير، صح؟ فلان له كبير. اللي ما له كبير هذا غير مؤدب، غير محترم. ولهذا الناس تقول نرجع لفلان، يا عم فلان هذا ما له كبير، ما له كبير، شوف هو ما له كبير، ما له كبير. يمدح بها ولا يذم بها؟ فلان ليس له كبير، يمدح ولا يذم؟ يذم. اللي ماله كبير، اللي ما يصغر لأحد، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى ترجع لأبيه ما يرجع إليه، ترجع لعمه ما يرجع، ترجع لصهره ما يرجع إليه، ماله كبير. أما المحترم المؤدب هو الذي له مرجعية، من أب، من كبير له، صغر له خلاص، أنت خلاص سمعا وطاعة. حتى ولو كان يريد شيئا فإذا ما حكم عليه بهذا يقول سمعا وطاعة. هذا في أمور الدنيا لابد أن يكون لك كبير، وفي أمور دينك لابد أن تكون لك المرجعية التي تقول حينها سمعنا وأطعنا. فما مرجعيتك؟ تكبر لمين في الدين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا في أمور دينك اسأل يا شيخ، نعم، ماذا يقول الله؟ ماذا يقول الرسول؟ الدين ماذا يقول في هذا؟ الدين يقول كذا، سمعنا وأطعنا. حتى ولو كانت نفسك تهوى الشيء، طالما أن الله قال، أما الرسول قال، فلا قول مع قول الله ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقترض يا شيخ من البنك قرضا لأزوج ولدي، لأشتري نصف فدان بيباع بجواري كذا كذا، يقال لا هذا ربا وهذا حرام، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلاص يا شيخ، أنا كان والله نصف فدان يروح مني بس كده، خلاص أنا أبارز الله ورسوله ليه؟ أكثر للأولاد وأسأل بين يدي الله، والأولاد يتوارثون في مالي وزوجتي، وأنا أسأل بين يدي الله، لأن كل عبد سيسأل عن كل جنيه في جيبه، ليس الفدان وليس القيراط. عارف الخمسة جنيه اللي في جيبك ديت؟ أنت مسؤول فيها سؤالان، الأول من أين اكتسبتها، والثاني أين أنفقتها. خمسة جنيه اللي في جيبك دي لا تستهين، الخمسة جنيه ديت لو من غير حل، ولو أنفقتها في محرم أخذتها سرقة، وأنفقتها في محرم اشتريت بها علبة دخان، اشتريت بها حشيش، وضعتها في محرم، وضعتها في كذا، ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. مالك ستسأل فيه السؤال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، عمرك ستسأل عنه أين في أي شيء أبليته وأفنيته، شبابك سوف تسأل عنه أيضا ماذا صنعت بالصحة والشباب، كل هذا ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما مرجعيتنا يا إخوان؟ مرجعيتنا قال الله قال الرسول. إذا جاء الدين فلا تدخل عقلك في ذلك، وإنما اجعل عقلك عبدا لله سبحانه وتعالى. العقل الصريح العقل الرشيد هو الذي يتمرن على الاتباع ويقول سمعنا وأطعنا، ليس العقل الذي يناقش النصوص الشرعية، ليس العقل الذي يقول أنا أولا أيها النص الشرعي أنا ثم أنت بعد ذلك. لا، العقل الصريح الذكي هو العقل الذي إذا وصله النص الشرعي قال سمعنا وأطعنا. هذا كله يرجع لي إخوان إلى العقيد. يبقى أنا أريد أن تتعلم الآن ثلاث نقاط، نقطة ومروح مش مشكلة، كل حياتك ابنها عليه. هذه نقاط أصول لابد أن تكون عليه. الأول، النقطة الأولى تحقيق المعبود، النقطة الثانية تحقيق المتبوع، النقطة الثالثة تحقيق المقتدى به، مقتدي بمن. النقطة الأولى تحقيق، النقطة الثانية تحقيق المتبوع، النقطة الثالثة تحقيق. طيب، تحقيق المعبود من هو؟ من معبودي؟ معبودي من؟ الله. طب معبود النبي؟ النبي معبودي؟ أعبده؟ أبدا. أعبد سيدك العارف بالله الحصافي؟ ما يصلح. سيدك بالله عندكم سيد مين؟ ما كل قوم لهم سيد، عندكم سيد من هنا؟ ها؟ أبو الحاج. أي سيد؟ شوف أي سيد، لأنه ما يوجد مكان إلا وفيه سيد، كما قال الصنعاني رحمه الله: ولا تكاد تجد بلدا من بلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. السيد هذا اللي هو يسمونه السيد، لو كان رجلا صالحا أجره على من؟ على الله. هذا ندعو له لا نطلب منه، سيدك لا تدعو له الله يغفر له الله يرحمه الله كذا. نحن ندعو لأبي بكر، نحن ندعو لعمر، خير الأمة بعد النبي أبو بكر، ومع ذلك الأمة ما عبدته ولا أقامت مولدا، ولا قالوا يا سيدنا أبو بكر أعطنا، ولا قالت يا سيدنا عمر بن الخطاب أعطنا، ولا قالت يا سيدنا عثمان أعطنا. فهل هؤلاء أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب لا. يبقى حقق معبودك، معبودك الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل. هذا حق الله سبحانه وتعالى، لا تعطيه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يصح أن تقول أغثني يا رسول الله، أغثني يا نبي الله، أنا في جاهك يا رسول الله. لا، ما يصلح. ليه؟ لأن النبي هو المتبوع وليس هو المعبود. يبقى نفرق بين المعبود، هذا الله فقط، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاتقوا الله، كل نبي قال فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعوني أنا. النبي يقول أطيعوني أنا واتقوا ربكم. إذن النبي له الطاعة والرب له العباد، الرب له العباد. يبقى من معبودي؟ الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فاعبد وتوكل عليه، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ يبقى إذن السؤال الأول الذي ينبغي أن نحققه، ها عشان ما تقولش أنا مش فاهم الشيخ وأنا كلام الشيخ صعب، كلام الشيخ سهل خالص. سؤاله، سؤال الأول، مثل ما أقول لك الحرف الأول في الحروف الهجائية ماذا؟ والحرف الأخير فيها ماذا؟ يا. ما الفرق بين الطاء والظاء؟ ها؟ كما كانوا يقولون في السعودية لها عصايا وده لها عصايا، إيه الفرق بين الطاء والظاء؟ النقطة، النقطة تضعها بجوار الألف هذه على الطاء بدي ظاء، والأخرى طاء. فرقنا بين الطاء والطاء، وبين الراء والذال، وبين الدال والذال، وبين السين والشين، وبين الصاد والضاد، وبين الحاء والخاء، الجيم والحاء والخاء. كل هذه نقاط بس تحطها تختلف المسألة. نعم، تضع النقطة تختلف الايه، هذه حاء وميم وألف وماذا وراء، اقرأ كده حاء ميم ألف راء، هذه ايه حمار. طيب ضع نقطة فوق الحاء خمار، ضع نقطة تحت الحاء جمار. إذا اختلفت، شوف في ما الفرق بين حمار وخمار وجمار. حمار دابة تركب، خمار غطاء يغطى بالرأس والوجه، جمار يرمى بها حصيات. الفرق هما هو نقطة واحدة، ما أنت واحد أقول دي نقطة، لا دي معاني تنتقل من حمار لجمار لخمار، تنتقل هذه المعاني بهذا الحرف. كذلك نحن أهم مسائل ينبغي أن ندرسها جيدا هي هذه الثلاثة أمور التي ذكرتها لكم. الأمر الأول تحقيق معبودك، فمن معبودي؟ ها؟ الله. طيب ومن متبوعي؟ ثانية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا متبوعي بإطلاق، قال الرسول سمعنا طاعة. طيب لو قال أي واحد غير الرسول سمعنا طاعة، أعرض أمره وأعرض قوله على قال الله قال الرسول، لو وافق نأخذه، لو خالف ما نأخذه. يبقى أي قول بعد قول رسوله نعرض أولا، ندخل على ماذا؟ محل القبول أو الرد. إنما الرسول ما نعرضه على قول أحد، الرسول يطاع مطلقا. قال الرسول خذ، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. طب قال أبو بكر، قال عمر، قال هشام، قال فلان، قال علان، يعرض قوله على قال الله قال الرسول. وبالتالي أي شيخ يفتي فتوى هذه الفتوى تخالف قال الله قال الرسول، نقدم من؟ قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. يبقى شيخ يقول لك الربا حلال، التعاملات هذه الخمسة بستة والفوائد العشرين في المية والخمستاشر في المية وكذا هذه حلال، نقول حلال ايه؟ يقول لك ضرورة اقتصادية، او يقول لك الناس محتاجة الى هذا. وما الاشكال لما نتعاون اعطيك مئة الف وتعطينا مئة وخمسة تفرج ما عندك من كرب وكذا وتقيم مشروعا ثم بعدك اعتبرني يا اخي كنت شريكك في المشروع و الى اخره. امال اذا ما الربا الذي حرمه الله؟ حينما نقرا الايات اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قدمها لي كده، بين لي ما تفسيرها. اذكر جلست مع مدير بنك يعني كبير، فالمهم يقول ايه الاشكاليه في هذه، احنا دي مشروعات ودي بنعمل وبنعطي كذا في المية ودي مشروعات وبنعطيك أرباح. قلت له أرباح قبل أن يبدأ المشروع؟ أنا بأتيك على 5% 10% 7%، أي أرباح؟ أنا لسه ما ربحت شيئا، ولماذا تحدث 5 7 6 وما يدرك أننا سأربح؟ قال هذا بناء يعني على الأمور السابقة ولم يرد خسارة. طب الخسارة بيتحملها الواحد، ما هو المضاربة خسارة ومكسب. ثم إن الربح يشترط، العلماء وفي الشارع يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون جزءا مشاعا، 5% 10% 70% كذا كذا بالمية، وهذا يكون ماذا؟ وهذا يكون بعد النهاية في نهاية العام. المهم فمجادلات، فقلت له الطالب المبتدئ في العلم يعرف الربا الذي حرمه الله بأنه ماذا؟ كل زيادة مشروطة، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، هذا الربا. فإن أعطيتك 100 ب105 ب100 وجنيه واحد هذا ربا ما يجوز. كذلك في الأصناف الربوية مثل الحبوب والثمار كالذرة والأرز وكذا، أعطيك هذه الشكارة بشكارة ونصف ما يصلح، لا بد التساوي والتماثل والتقابض في المجلس. احنا فلاحين ممكن أعطيك شكارة رز مثلا 4000 ولا حبة عريضة بشكارة ونصف مثلا من الحبة الرفيعة، ما يصلح. هتقول هذه قيمتها مثلا 1000 جنيه ودي قيمتها 500 جنيه فطبيعي، نقول لا. طب ما الحل؟ الحل أنك تبيع هذه وتشتري تلك، بيع له الشكارة الحبة العريضة وخذ الماء ب1500، ثم اشتري منه الحبة الرفيعة ب500، لا إشكال، افصل البيعتين. قد يقول قائل: من أين أذنك يا جحا؟ نقول لا، إلغي جحا في الشرع، بارك الله فيك، جحا هذا إلغي في الشرع، ولا تقول من أين أذنك. قل النص ماذا يقول: النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرا جيدا كان قد أتى به بلال رضي الله عنه، فقال النبي: من أين أتيت بهذا؟ استجود التمر، فقال: يا رسول الله، لقد اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء، يعني تمر أقل جودة، اعطيت كيلين وخدت الكيل بالتمر الجيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل بعتين. مثل الآن احنا نذهب إلى محلات الذهب، محلات الذهب، عندك ذهب قديم وعندك ذهب جديد، أليس كذلك؟ إيه اللي بيحصل؟ بتروح تبيع الذهب القديم وبيحسب لك المبلغ، وبتشتري ذهب جديد وبيحسب المبلغ وبتدفع الفارق، أليس كذلك؟ ده الحاصل، هذا غلط، ما يجوز. لماذا؟ لأن الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل. طب ماذا نصنع؟ شيء بسيط جدا، بيع الذهب القديم، خذ فلوسك حطها في جيبك، وتفرج على الذهب الجديد واشتري الذهب الجديد به. يبقى افصل البيعتين. الشاهد أن مدبوعي بإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طب من عدا ذلك؟ يعرض كلامه على قال الله قال الرسول. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر اللي هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. طب السؤال الثالث: من مدبوع، من أئمة الذين أقتدي بهم وأخذ بفقههم وأسير على منهجهم؟ صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى إذن عندي ثلاثة أسئلة: من معبودي؟ من متبوعي؟ من المقتدى به؟ معبودي هو الله، من متبوعي الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق، من الأئمة الذين أقتدي بهم؟ صحابة رسول الله ومن تبعهم إحسان. طيب يا شيخ، أنت ما ذكرتش الآن أي جماعة، يعني احنا فكرين ممكن تكون انت جاي كده فكرك، يمكن انت مثلا تبع حزب النور حاجة؟ لا والله، من انت تبع حزب النور هذا؟ يعني ما انتش سلفي؟ لا انا سلفي، بس مش تبع حزب النور، سلفي على ما انا عليه اليوم واصحابي، سلفي على ما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سلفي، وكلنا سلفيون. مش تبع النبي وصحابة انت؟ سلفي انت، سلفي، ها انت تبع النبي وصحابة؟ اذا سلفي. سلفونا يعني من سبقنا؟ النبي والصحابة رضوان الله عليهم. إنما سلفي حزبي، هذا ما يصلح، السلفي لا يكون حزبا، ولا السلفي يكون برلمانيا، ولا السلفي ينزل الميدان ارحل، السلفي ما يعرف هذا أبدا. السلفي يعلم، السلفي يربي، السلفي ينصح، السلفي يحب للمسلمين الخير، يحب لهم الخير، يحرص على أن يسد ما عندهم، يعلم جاهلهم، يرد، يوجه حائرهم، يدلهم على الخير، إن وجد خيرا تعاون، إن وجد شرا نصح، قال اتركوا هذا الشر. هذا السلف الذي كان عليه النبي والصحابة، وإلا ليس في الإسلام لا أحزاب ولا جماعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللي فرق دينه وكان شيء عندنا منه في شيء، جماعة كذا، جماعة أيا كبا، أي جماعة، لا إخوان ولا تبليغ ولا جماعة إسلامية ولا تكفير وهجرة ولا داعش ولا قاعدة، الكلام ده كله نافض راسك منه. إحنا عايزين نعبد الله كما قال الله، نعبد الله كما قال رسول الله، نعبد الله كما فعل صحابة رسول الله، بس يا إخواني، هذه الرسالة، هذه هي الرسالة. نعبد من؟ ربنا. نطيع من؟ نبينا. نقتدي بمن؟ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، بس هذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. إذن ما أهم ثلاثة أسئلة في حياتك؟ ها؟ السؤال الأول من معبودك، السؤال الثاني من متبوعك، السؤال الثالث من المقتدى به. جواب السؤال الأول من معبودي هو الله، جواب السؤال الثاني من متبوعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال الثالث من المقتدى بهم ها؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. الآن عرفت وجهتي، الآن عرفت دعوتي، الآن عرفت أنا وعرفت أنت، والدين كله جواب عن هذه الأسئلة. ولهذا تسأل في قبرك من ربك ها؟ من نبيك ها؟ ما دينك؟ هذه الأسئلة أسئلة القبر الثلاثة، كما في الصحيح أن العبد يسأل في قبره من ربك، أما المؤمن فيقول ربي الله، من نبيك، أما المؤمن فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك، أما المؤمن فيقول دين الإسلام. طيب والكافر بقى وغير هؤلاء يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ويقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. إذن هذه أهم ثلاثة أسئلة. ها قول يا محمود، السؤال الأول من معبودي، ها معبودي الله، ها من متبوعك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ها أنت من المقتدى به، من الذين نسير على طريقتهم، صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. يلا من السؤال الأول من معبود هو الله عز وجل، فلا أعبد أن ينفي كل عبادة، حكم أن أنا أذبح للقبر أو أنذر أو أقول مدد يصلح ما يصلح، لأن معبودي الله ليس معبودي الميت، ده ميت، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب السؤال الثاني من متبوعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق، أي واحد يقول لنا شيء نقول له هات قضى الله قضى الرسول، هات قال الله قال رسول قال الصحابة، هذا هو ديننا، هتعلم هذا على العين وعلى الرأس، هتعلم بقى تقول فلان كذا، لا لا، نمشي وراءك بقال الله قال الرسول. أي مسألة الآن يا أخوانا، أنت تتزوج به، لو أنت عاصي، لو أنت شارب خمور، لو أنت، لكن لما تيجي تتزوج امرأة ما الذي يحصل في عند عقد زواج؟ إيه الصيغة اللي انت بتتزوج عليها؟ يأتي وليها فيقول زوجتك ابنتي، وتقول ايه قبلت، زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول انت كزوج قبلت الزواج، طيب زوجتك ابنتي قبلت، ده صيغة لابد ان تكون، وبهذا استحللت، شوف هذه يا اخي، وبهذا استحللت فرجه، استحللت فرجه، يبقى استحللنا فرجه بكلمة الله، زوجتك ابنتي قبلت بس خلاص، هذا هو. هل يصلح تزوج بغير هذه الصيغة؟ يعطيني بنت خاص روح عندك خدها يلا او كذا، لا. يبقى استحللنا الفرج بماذا؟ استحللنا الفرج بالكلمة، استحللنا الفرج بالشرع، زوجتك ابنتي قبلت. طب البيع، بعتك هذه قبلت، قبلت البيع، اشتريت، فهذه عقود، عقد الإسلام أعظم من كل هذه العقود، ينبغي أن تحققها بالمعبود والمتبوع. والسؤال الأول من معبودي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والسؤال الثاني من متبوعي هو معنى شهادة محمد رسول الله. طيب والسؤال الثالث من ها من الأئمة، أيوه ها من المقتدى بهم، صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين اتبعهم إحسان. العالم اليوم الذي سيربطني بقال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا على العين وعلى رأس. إذن أول مسألة ينبغي الإنسان أن يتقنها مسألة العقيدة، عقيدتك الأول، ابدأ بالعقيدة أولا، نق العقيدة، الاتباع، نق اتباعك. إذن انظر إلى مصدرك الذي ستستقي منه دينك، يبقى مصدري أساس ديني قال الله قال الرسول قال الصحابة، قال الله قال الرسول قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا مصدري. طب على يد من أخذ هذا المصدر؟ اللي هو مصدر التلقي. فعندي سؤالان، الأول مصدر الاستدلال، والثاني مصدر التلقي. طيب مصدر الاستدلال قال الله قال الرسول قال الصحابة، طب مصدر التلقي أتلقى على يد من؟ مصدر التلقي هو العلماء الربانيون المعروفون بالسنة، المعروفون بالسنة. من العالم الذي يتلقى العلم على يده؟ العالم الذي يتلقى العلم على يده هو العالم الشرعي الذي يدلون على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم يتكلم كتاب والسنة، العالم الذي لا يتعرض لفتن، ليس العالم الذي تجد عند القبر مدد يا فلان تعالوا السنيين بيحرموا هذا، دول أهل البيت ودول الناس صالحون تعالوا اذبحوا انذروا، هذا ليس بعالم، ليس بالعالم الذي يقف عند القبر يقول اعبدوا صاحب هذا القبر، وليس العالم الذي ينزل إلى الميدان يقول اخرجوا على الحاكم وضعوا الفساد، وليس العالم الذي يقول التزموا هذه الجماعة. إذن ليس العالم هو العالم الذي يقف عند قبر يقول تعالوا هؤلاء أولياء الله اذبحوا انذروا. أحد هؤلاء سئل، امرأة تسأله يا سيدنا الشيخ، نعم، أنا بقول مدد يا سيدنا الحصافي مدد، حرام ولا حلال؟ قال لها حلال. مدد يا سيدنا الحصافي مدد، تطلب المدد من الله، هذه الكلمة لا تقال إلا لمن؟ لله. مدد يا رب العالمين مدد فقط، مدد يا رسول الله مدد شرك، مدد يا سيدنا الحسين مدد شرك، فضلا بقى عن الحصافي اللي احنا ما نعرفوش، فضلا عن الحصافي، مدد يا سيدنا الحصافي مدد، مدد يا سيدنا الدسوقي مدد، مدد يا سيدنا الرفاعي مدد، اموات ما يسمعونك، ما يسمعونك، من الذي يسمعك؟ من الذي يجيبك؟ الله. يبقى اذا التوحيد فقط مدد يا الله، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم، يمددكم ربكم، يبقى من الذي يمد؟ الرب سبحانه وتعالى. من الذي يعطي؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال ربكم ادعوني ولا ادعوا الرسول استجب لكم. يبقى إذن العالم الذي أتلقى العلم على يده، شوف، لا يقف عند قبر يقول هلموا إلى هنا واطلبوا المدد. طيب العالم الذي أطلب العلم عليه واستمعوا له ليس هو الذي يقفها في الميدان ويقول اخرجوا، لأن هذا من الخوارج. ما في عالم يقود ثورة، أي شيخ شفته في ميدان ولا في شارع في الثورات ليس بالعالم الذي نطلب العلم عليه. لماذا؟ لأنه على منهج الخوارج. النبي قال اصبروا، ودول قالوا اخرجوا، يبقى ما يصلح استمع إليه. النبي يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لكن ننصح، ننصح ما في مشكلة. طب استجيب لنا؟ الحمد لله. إذا ما استجيب لنا صبر. ليه؟ لأننا لو نفرنا لترتب على ذلك أضرار وأضرار وأضرار لا يمكن أن تسد. يبقى العالم السلف يقول اصبروا، لكن يقول اخرجوا احرقوا اضربوا، هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم. العالم الذي يقول التزموا هذه الجماعة، خلوكم مع هذه الجماعة، تعالوا لهذه الجماعة، واحد يقول تعالوا يا إخوان أفضل جماعة، واحد آخر يقول تعالوا إلى التبليغ أفضل جماعة، واحد يقول تعالوا إلى تنظيم داعش هذا أفضل تنظيم، تعالوا إلى تنظيم القاعدة أفضل تنظيم، تعالوا إلى جماعة إيه الجماعة هذه؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. العالم يقول لك هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، نكون كلنا جماعة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى نحن جماعة واحدة، جماعة واحدة. أنت ملتحي أنا ملتحي أنت مش ملتحي، تبقى خرجت عن جماعة، لا أنت من جماعتي. طب أنت بتشرب دخان من جماعتي، طب أنت بتشرب مخدرات من جماعتي، طب أنت بتزني من جماعتي، لكن أقول لك يا من أنت من جماعتي اتق الله واترك هذا. طب ما تركت يبقى نقيم عليك حدود الحدود. يبقى كلنا جماعة واحدة على عقيدة واحدة، وليس من شرط أن تكون في هذه الجماعة أن تكون معصوما، لكن هذه الجماعة أتباعها منهم من هو من المقربين، ومنهم من هو من أصحاب اليمين، ومنهم من هو ظالم لنفسه بالمعاصي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. احنا جماعة واحد. منا الظالم اللي عند المعاصي وكذا، ترك بعض الواجبات فعل بعض المحرمات، ومنا ماذا؟ المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وليس عنده نوافل وتطوعات، ومنا المقرب وهو الذي يضيف إلى ذلك فعل الطاعات وفعل النوافل. إذن كلنا جماعة واحدة، ولن أتركك تزني ولا تسرق ولا تقتل ولا تفعل شيء سأحذرك من هذا، ولو أني حاكم سوف أقيم الحد عليك. النبي أقام الحد على الغامدية مع أنه يقول لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت. إذن أنت من جماعتي وأنت حليق، وأنت من جماعتي وإن كانت اللحية واجبة اترك الحدك كما ترك النبي، انت من جماعتي ولو انك تشرب الخمور، مع ان ما يجوز انما الخمر والميسر وانصابه ها وازلموا رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه، لكن مع ذلك انت من جماعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل يشرب كان يشرب الخمر ها، فقال رجل اخزاك الله ما اكثر ما يؤتى بك، يعني ضربناك قبل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فانه يحب الله ورسوله. يبقى من جماعة، عرفت بقى جماعتنا واسعة ازاي؟ تمام. سيبك بقى من الاخوان وسيبك من التبليغ وسيبك من الجماعة دي، اطر ودي تعال ناخد ها ايدينا في ايدين بعض، تمام، بشرط نكون على عقيدة واحد. يبقى احنا على عقيدة واحد. ثم ينصح بعضنا بعضا، من عصى نصح، من عصى زجر، لكننا جماعة واحدة وطائفة واحدة. اما اذا انحرفت عقيدتك فلست من جماعتي، هنا بقى نخرج عن الجماعة. وهو إذا كان لك عقيدة خاصة، الأشعرة، المعتزلة، الجبرية، القدرية، الصوفية، لا 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 لا، هذه جماعات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه مسلمات يا إخواني يا أحبابي لا نمل من تكرارها، لأنها الدين. كل مرة نقولها، كل مرة نقولها بسياق جديد. فاكرين دورة الفتح في منشية؟ إيه أهم شيء عندنا؟ تحقيق الشهادة، لا إله إلا الله، تحقيق الشهادة محمد صح؟ حولناها بقى اليوم إلى إيه؟ تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق المقتدبين. نعم، يبقى إذن هذه هي الأصول، أصل وده القرآن. افتح القرآن تجده كده، افتح السنة تجده إيه؟ تجدوها هكذا، هو ده القرآن وده السنة، وعنه ينطلق كل شيء وتفرع كل شيء. يبقى هذه ثلاثة أسئلة لا بد من مراعاتها. ما هذه الأسئلة ثلاثة؟ قولها أنت الثلاثة مع بعض. يا سلام، أحسنت. المعبود هو الله، المتبوع هو رسول الله بإطلاق، ماذا؟ المتبع هو. ومن أجل هذا انظر بقى العكس اللي هو الطاغوت ما هو؟ قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال واجتنبوا الطاغوت. وايه الطاغوت ده؟ اجتنبوا الطاغوت، ما انا لازم اعرفه حتى اجتنبه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما انا لازم اعرف الطاغوت ده حتى ايه؟ اجتنبه. الطاغوت ضد هذه الثلاثة، كل ما تجاوز به العبد حده، يعني حد المشروع في معبود فعبد ما غير، أو في متبوع فأطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، في مطاع أطعت غير في غير طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى مقابل الثلاثة ثلاثة، فحتى أكون مستقيما يبقى بحقق المعبود هو الله، حقق المتبوع بإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حقق المطاع في طاعة الله ورسوله، العالم إذا دلني على طاعة الله وطاعة الرسول وجبت طاعته. يبقى ثلاثة أمور ينبغي أن أفعلها، وثلاثة أمور ينبغي أن أجتنبها، ثلاثة أمور ينبغي أن أتبعها: المعبود، المتبوع، المقتدى بهم الذين أطيعهم. طيب مقابل ذلك الطاغوت هو ما تجاوز العبد به حده، سواء التجاوز في المعبود أو كان التجاوز في المتبوع أو كان التجاوز في ماذا؟ في المطاع. نحن نطيع الأبوين، طاعة الأبوين من البر، لكن ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر أبي بمعصية أنا تحت رجليه وأقبل رأسه، لكن قال اذهب اشتري علبة دخان سجائر أقول لا يا أبي هذا حرام ما يجوز، أنا أبوك أمرك أن تشتري علبة سجائر أقول ما يجوز يا أبي. ليه؟ لأن طاعتك يا أبي لابد أن تكون من طاعة الله ورسوله، بمعنى لو أمرتني بما أمرني به الله ورسوله، لو أمرتني بما لا يخالف قال الله قال الرسول أطيعك، لكن إذا أمرتني بمعصية لا أطيعك، لأن نبي قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوجة يأمرها زوجها يجب أن تطيعه، لكن إذا أمرها بمعصية لا يجوز لها أن تطيعه. قال لها بالنمص اعمل حجبين وكذا ورفعي، ما يجوز. قال لها ضعي مكياج وخرجي عشان الناس تعرف ان انا جبت عروسة جميلة، ما يجوز، ينبغي ان تتحجب. قال لها اخلع الحجاب، قالت لن اخلع. قال ان لم تخلع الحجاب فسأطلقك، تقول بل ان لم تستجب انت الحجاب فأنا أطلب الطلاق، أنا ما أعيش مع زوج يأمرني بخلع الحجاب، الحجاب هذا واجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا حاجة يعني فاسألوهن من وراء حجاب، وأنت تأمرني بخلع الحجاب لا. فينبغي أن تكون المرأة محجبة متسترة، وهكذا هذا الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الدين يا أخواني. يبقى خلاصة الدين تحقيق المعبود والمتبوع والمقتدى به، ضد ذلك هو الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت واجتنبوا الطاغوت، ما الطاغوت؟ هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ده خلاصة بقى الدين. هتنزل بقى الربا، تنزل الزنا، تنزل البيع والشراء، هتنزل أي شيء في حياتك أنزلها على هذه القاعدة وتلك المسلمة. نحن في عيد مثلا اليوم ماذا نصح؟ كيف نفرح عندنا عيد فطرة أو أضحى؟ نسأل الشيخ الأول كيف يكون عيدنا عيدا شرعيا يا شيخ؟ نعمل إيه؟ بعد صلاة العيد نأتي المقابر ونعيد على أمواتنا وأبائنا وأجدادنا؟ الشيخ يقول لك لا ما يجوز، تخصيص زيارة المقابر بيوم العيد ما يجوز، ما يجوز. ادعو لهم نعم ما في مشكلة، لكن لا تذهب تزور. طيب يا شيخ هل البنات يلبسن وتبرجن ويخرجن ويفعلن لأن هذا يوم عيد؟ ما يصلح. طيب الغناء والطبل؟ ما يصلح. أمال يا شيخ نفرح إيه؟ نفرح بالطاعة. وسع على أولادك، هات أكل هات شرب هات كذا، اديهم مصاريفهم يشتروا يعملوا يسووا، اللهو المباح ما في مشكلة، خذ زوجتك خذ أولادك وروح مكان جيد وكذا وفسحة اليوم ما في مشكلة، لأن عيدنا لأن فرحنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وليس أن نعصي الله عز وجل. إذن هذه قاعدة الدين، هذه خلاصة الدين، تلك هي أصول الدين التي ينبغي أن ننطلق إيه؟ أن ننطلق منها، اللي احنا نقرأه تطبيق للكلام هذا، واللي لو درسنا كل يوم هو انطلاق من هذه المسألة. المهم أن الأصول تكون منضبطة إيه؟ عندك. مثل الآن هتزرع أرضا وانت ما معكش عقد الأرض، املك الأرض ويكون معك عقدها وروح يزرع. انت تنزل جرار في غير أرضك، انت الوقت هتبذر في غير أرضك، أول حاجة أول خطوة يا أخوان أملك العقد، يكون ملكي الأرض ملكي. بعد ما تكون الأرض ملكي ودول الأصول هي الأصول هي ده الأرض ملكي، أحيانا بتجد ورثة والله يا أخوان ممكن الأرض بتبقى بائرة سنين، والله يا أخوان سنين، في ناس من السبعينات ما تورثوا إلى الآن، والأخ ده واقف الأخ ده ومحاكم ولسه ما فصلتش والأرض بائرة، لأن مين اللي هيزرع؟ لازم يكون مالكا. طيب إلى الآن ما تحدد المالك، ما تحدد المالك. فنفس مثلا الدين، دين الله سبحانه وتعالى ترجع فيه إلى إلى أصوله. نعم نعم. مين العيدية؟ ما في مشكل، توسيع على الأولاد تدي عيدية وتدي كذا ما في مشكل. نعم هذا من مظاهر الفرح والسرور. نعم توسيع على الأولاد. ما في شرط صح. لا ما هو بأي شيء ثاني اللي هو الفضة. احنا الوقت اخذنا ثلاث قواعد، ذهب بذهب هيلزم شرطان، التماثل والتقابض. التماثل يكون الذهب قد الذهب والتقابض يكون في المجلس. طب الذهب بالفضة اختلفت الأصناف لكن العلة واحدة، يبقى يلزم شرط واحد اللي هو ايه؟ التقابض المجلس. طب الثالث الذهب بالقمح، اختلفوا مختلفت العلة، القمح طعام والذهب ثمن، اختلفت العلة يبقى لا يلزم شيء. يعني اعطيه ذهب اليوم تروح تشتري مثلا ذهب من محلات الذهب، طب بكام الذهب هذا؟ بخمسة طن أرز في المحصول هجيبه منك ما في مشكلة. نعم الأموال زي الذهب بالضبط، ولهذا تشتري ذهب بمال لابد من التقابض في المجلس. طب بقى عليك 10,000 تجيبهم بعد الفرح؟ ما ينفعش ما ينفعش، اشتري بس على قد فلوسك او روح اشتري وتعال. طب هيسلفك هو يديك 10,000 ولا هاتهم بقى تاني؟ حيلة ما يصلح. نعم اي حاجة بقى باي حاجة، شوف ارز بارز ذهب بذهب فضة بفضة، كل ده بيلزم فيه شرطين. اذا كان الجنس واحد، اذا كانوا هما من جنس واحد يلزم شرطين، يلزم شرطان، الاول التماثل الثاني التقابض. لكن ارز بقمح يلزم التقابض بس، الكيلة ارز بكيلتين قمح ما فيش مشكل، لكن الكيلة ارز بكيلتين ارز في مشكل، لازم الكيلة ارز بكيلة ارز، الكيلة قمح بكيلة قمح. انما الارز بالقمح ما في مشكل، بس يكون في المجلس، لازم يكون في المجلس. لكن الأرز بالفلوس بديله فلوس واشتريت منه طن أرز أجيبهم بعد بكرة ما في مشكلة، ما في مشكلة. ليه؟ لأن الأرز شيء والمال شيء جنسا وعلة. انتبه يا شيخ أحمد، يبقى ما تشتري حبوب بمال ما فيش مشكلة، حبوب بحبوب لازم المجلس. دي أرز تقاوي وده أرز جيد وده أرز رفيع وده أرز عريض، كل الكلام ده لازم يكون في المجلس، ده التقابض والتماثل طالما أرز بأرز. ها أي حين ده اسمه بقى سلف، ده سلف مش بيع، يعني هات لي شكاره ارز سلف وبديها لك، زي ما احنا امهاتنا كده كان زمان كده، هات حله ارز على ما مبيض وخد حله ارز، مش مشكله، ده مش بيع، هذا ليس بيعا. بتاخد سلف، اي لا اشكال فيه، لا اشكال فيه. نعم. اي ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، هذا لا اشكال، وده مخرج اللي عليه مثلا فلوس هيقول لك اجيب لك بهم رز، اجيب لهم قمح دقيق، ما في مشكله، هجيب لك بهم محمول نوعه كذا 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 كذا، ما فيش مشكله. المهم ان احنا نغير المساله، ما يكونش عليك فلوس، هذا ما يكون عليك فلوس. نعم نعم. لا هذا ربا، اللي هو اي اللي اي بيع في بيعه. هذا بيعة منفصلة، انت عليك 10,000، العشرة دي بجيب لك بهم تن ارز اشتري بيهم، ما فيش مشكلة. نعم نعم. بين يعني السلف والمقايضة، تمام. ايه المقايضة بقى؟ كلمة السلف لها إطلاق عرفي اللي هو عندنا، وفي إطلاق شرعي. السلف السلم بمعنى واحد، حديث ابن عباس في الصحيحين، قدم النبي المدينة وكانوا يسلفون في الطعام، اللي هو السلف اللي هو البيع اسمه بيع السلم، فالسلف كان والسلم كان معنى واحد، فالسلف اللي بمعنى السلم دي له شروط تانية. انما عندنا في العرف حاجه اسمها سلف، اللي هي ايه؟ اللي بعطيك وتعطيني، ارفاق ومعامله يعني حسنه، اعطيك هذا الشيء وترده لي، مش بيع ولا شيء، ولهذا لا ياخذ احكام السلف، ده اسمه السلف. طيب مساله بقى، انت بتقول المقايضه ديت حسب بقى عرف ايه العرف. لو انا المقايضه في غير الاصناف الربويه، احنا عندنا نوعين من الاصناف، عندنا نوع اسمه الذهب والفضة وده علته الثمانية، ونوع تاني اسمه البر والشعير والتمر والملح، وده اسمه ماذا؟ حب وطعم. ده طعم مكيله موزون، وده ثمانية عملة اللي هو الذهب والفضة. الحاجتين دول نجتنبهم، لو اجتنبنا دول وجينا مثلا مقايضة بقى، سيارة موديل 2015 مرسيدس بسياره موديل 2021، هل تبيعها دي وتاخد الفرق ده؟ بيسمها مثلا مقايضه عرفيه، يعني خد دي ودي وندفع فرق كذا، ما فيش مشكله. مش لازم سياره بسياره مع عدم الزياده، لا. ليه؟ لان خرجنا هنا من الاصناف الربويه، بيت ببيت، ده بيتك اهو، ده بيتي اهو، نتقايض البيتين، ده بيكون صورة بيع عادي، ما فيش مشكلة مع دفع الفرق، البيت بالبيت ما يلزم التماثل، ما فيش مشكلة. أرض بأرض، أرض على البحر والساحل بأرض مثلا عن مصرف وكذا، وناخد الفرق، ما فيش مشكلة. محمول بمحمول، ما فيش مشكلة. المهم نبعد عن إيه؟ فلوس بفلوس. يعني أنت معاك ريالات مثلا دلوقتي، ريالات عايز تغير، جاي من السعودية معاك ريالات عايز تغيرها بجنيه مصري، لازم التقابض في المجلس. لكن هل يلزم التماثل؟ لا. ليه؟ لان الريال بجنيه اختلف، بس يلزم التقابض. ليه التجديد ده؟ لان دي عمله ودي عمله، دي ثمانيه. ارز حبه عريضه بارز حبه رفيعه، خد الشكاره ديت بشكرتين، ما ينفعش تسميها بقى مقايضه، تسميها كذا، هي ده بيع، فما يصلح لابد ان يكون ماذا؟ هذا مثل ذاك تماما. طب خرجنا عن الاصناف الربويه اللي علتها الثمانية من جهة، أو علتها الطعم من جهة أخرى، وكونه مكيلا موزونا، ما افعل ما شئت، ما في مشكلة. وبنقول ماذا؟ الطعم مع علة الكيلو والوزن. ليه؟ لأن ممكن أنت أصلا مثلا تعطي صينية أكل بصينيتين أكل، ما في مشكلة، هو طعم بس ما هو مكيل ولا موزون ولا شيء من هذا. نعم. يجوز بقى السلف اللي هو بمعنى يعني الدين بالذهب. يعني انت خدت من اختك مثلا عندها مثلا 50 جرام ذهب وانت هتبني ولا شيء ومحتاجها, فهي ادتك 50 جرام وريتك تردهم لكام؟ 50 جرام ذهب. ده في مشكلة؟ ما فيش مشكلة, ده اسمه سلف مش بيع. انت خدت 50 جرام ترجعهم 50 ايه جرام. الجرام انت كنت واخده كان ياما 600 جنيه, والآن انت بترده اصبح الجرام ب6000 جنيه ب3000 جنيه. ملناش دعوة, يبقى 600 كان الجرام ب600 بقى ب100, كان الجرام ب600 بقى ب3000. انا مالي دخل بهذا, انا لي ماذا؟ انت اخذت 50 جراما من الذهب ترد 50 غراما من الذهب. لكن ممكن وقت الرد تقول لك ايه, خلاص يا اخويا بدل ما تروح تشتري لي ذهب وهيبقى فيه فرق مصنعية, احنا نشوف الذهب بكم دلوقتي واديني فلوس وخلاص. انتبهوا انتبهوا, لو حصل هذا وقت السداد واحنا في مجلس السداد, انا اروح اخت اجيب لك ال50 جرام, قالت له لا يا اخويا ايه دعك من هذا. طبعا اخويا واختي ديت احنا بنقولها على افتراض لكن ما عادتش للاسف الشديد, يا اخويا لا بلاش بدل ما تروح وتغرب, لا يا اختي اللي انت عاوزاه الكلام ده اتمنع الا من رحم الله. انما احنا بناخدها باعادات عرفيه, حق اختك ده بتاخده باعادات عرفيه, واصلها بنت ما تربطش, واصلها اصلا وراها زوج مش عارف ايه, واصلا ونلم البلد والبلد اللي جنب البلد وممكن نجيب مرجحين من مطوبس عشان تاخد ايه. انما انا بفترض يعني المفترض يا اخويا ويا اختي دي اللي احنا تحرمنا منها, ويابا ها تحرمنا منها كتير قوي, تحرمنا منها كتير صراحه, تحرمنا منها كثيرا جدا. طيب ولا فالان هي تقول لك اعطني الثمن هذا, فلا باس بهذا بشرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر اليوم او ما نتفق عليه, الشرط الثاني يكون التقابض في المجلس. يعني الخمسين جرام بكام؟ هنتصل بكام الذهب اليوم مثلا ب3000, في 50 بقى بكام؟ 150,000 يتفضل, ما ينفعش تأجيل. طب انا معيش الا 100,000, ال 100,000 دول بيعملوا كام في الخمسين جرام؟ بيعملوا 35 مثلا جرام, يبقى احنا سددنا 35 وبالي 15 جرام ذهب. طيب ده جائز, يبقى لو هتسد في نفس المجلس مفيش مشكله. لكن لو اتفقنا مسبقا هاخد منك 50 جرام تمام, وهبقى سدد لك حقهم بسعر يومها, ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان اصبح الذهب بمال وليس هناك تقابض في المجلس. انما الذهب بالذهب, لكن وقت السداد لو انها سامحت ولا تريد ذهبا وتريد مالا فلا بأس, ويكون التقابض في ماذا؟ في المجلس. نعم في ذلك اثر فيه ضعف لكن عمل اهل العلم عليه, كنا ناخذ بالدنانير ونعطي الدراهم ونعطي بالدراهم ونأخذ الدين, فسالنا النبي عن ذلك فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. نعم نعم نعم.
لو مثلا واحد مثلا ادان
10,000 مثلا النهارده عايزه, ماشي اديهم له مثلا 10,000 كانوا النهارده يعملوا 20 30, ما فيش حاجه ل 20 و30 والكلام ده, انت واخد 10,000 الدين عليك ب 10,000 تردهم 10,000, ما في شيء بقى كانوا بيعملوا كانوا بيسووا كانوا ولهذا بعض الناس يقول لك انت واخد فلوس من سنه, شوف الذهب كان وقتها بكام والذهب اليوم بكام واضرب هذا بذاك, هذا كله ما يجوز. العشرة آلاف هي العشرة آلاف, نزل سعرها زاد سعرها, العشرة آلاف بعشرة آلاف. إنما العشرة آلاف تردها 20 هذا ربا, هذا ربا ولا يجوز. ما يشغل لازم يجيب لك رز, يبيع هو الرز الرفيع ويجيب لك رز عريض, أرز عريض. نعم من نفسك من غير طلب، ولكن أنت تريد أن تعوض من نفسك أنت، لا بأس، هذا من حسن القضاء. فلو أنك رددته بسعر أعلى، يعني مثلا وكان 10 وكان وقتها يعني بعد خاتم، وقتها كان الخاتم 600 جنيه الجرام وداك 10,000، الوقت بقى الجرام بإيه ب3,000، فأنت من نفسك قلت لأنا أديله 30,000 من نفسك، ما في إشكالية، فخياركم أحاسنكم قضاء، لكن لا يكون هذا لا بشرط مسبق ولا بإلزام ممن من صاحبي الدين. طيب نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: أريد أن أقول إن سلفنا الصالح ليس لديهم كتبا تسمى كتب العقيدة.
طيب إذا ماذا استفدنا إلى الآن من هذه المقدمة؟ لأن هذه المقدمة هي تعنين. ها تفضل. ينبغي أن نحقق ثلاثة أمور، ودين الله مبني على تحقيق ثلاثة أمور: واحد، من معبودك؟ نعم نعم.
ومن المقتدين
الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن يتبعهم باحسان. طيب ضد ذلك يسمى الطاغوت. وما الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حدا من معبود او متبوع او مطاع. يبقى التجاوز في المعبود، التجاوز في المتبوع، التجاوز في المطالب، هذا بنسميه طاغوتا، وقد امرنا ان نكفر بالايه بالطاغوت وان نؤمن به وان نجتنب الطاغوت. يبقى ثلاثة ضدها ثلاثة. ها تفضل. من لا ما يصلح أن تقول في الأذان يعني أشهد أنا سيدنا محمد رسول الله. لو كان سيدك محمد رسول الله لما قلت أشهد أنا سيدنا محمد رسول الله. ليه؟ لأن سيدك محمدا ما علم الأمة أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، إنما علمه أن تقول أشهد أن محمد. ولم يثبت أن الأذان وردت فيه لفظة سيدنا هذه أبدا، ما وردت. النبي علم بلالا أشهد أن محمد رسول الله، وتعلمت الأمة أشهد أن محمد رسول الله، وأذن الصحابة في عهد النبي أشهد أن محمد رسول الله، وبعد عهد النبي أشهد أن محمد رسول الله، وجاء عصر التابعين أشهد أن محمد رسول الله، حتى جاء صوفية يزعمون أن هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب أن تقول أشهد أن محمدا، هو بيلعب معك هذا، لأن تقول أشهد أن سيدنا محمدا. لأن أنت لو قلت واحد مدير مدرسة يا محمد، قال لك يا أخي أنت قليل أدب، قل يا أستاذ محمد. نقول هذا قياس مع الفارق، دي عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. يعني أنت الآن المؤدب ولم يكن الصحابة مؤدبين؟ ما هو يا إما أنت المؤدب إما الصحابة. يعني تقصد أن تقول بأن الصحابة ما كانوا مؤدبين؟ تقصد أن الصحابة بعد النبي وبعد النبي وأن العلماء وكل هذه القرون ما كانت على الأدب، حتى أتيت أنت الآن تقول الأدب أن أقول أشهد أن سيدنا محمدا؟ تعال نعلمك الأدب. الأدب أن تمتثل هدي رسول الله، ده الأدب، ده الأدب. الأدب أن تفعل ما فعل الرسول، الأدب أن تقول ما قال الرسول. إنما هذا سوء أدب، لأنك لم تكتفي بما قاله النبي، ما علمه النبي، بما دل عليه النبي. الآن هذا كلامك طعن في الشريعة لأنها ناقصة وجئت تتممها، طعن في الصحابة لأنهم لم يكونوا على أدب. ولكن للأسف الشديد العوام هتفرح بكده، أما نقول يا أخي جماعة إحنا بنقول الواحد بيقول الدكتور فلان والبروفيسور والاستشاري والأستاذ وفلان باشا وفلان بيه وفلان كذا، ها ونيجي نقول محمد كده حافي ينفع؟ لا، نقول أشهد أن محمدا يبقى أشهد أن سيدنا محمدا. نقول لك المواضع التوقيفية الأذان والصلاة تعلمناهما كل كتب المسلمين، افتح كتب الحديث وافتح كتب الفقه تجد ايه اشهد ان محمد رسول الله. طب نخرج بقى عن المواضع التوقيفيه ونقول ايه، عايزين مثلا نقول ان سيدنا محمد كان كذا، ما فيش مشكل، قول سيدنا محمد ما فيش مشكل، بس المواضع اللي ورد فيها محمد نقول محمد، المواضع اللي ما ورد فيها محمد وتريد ان تقول سيدنا محمد ما في مشكلة تكون سيدنا محمد، هو سيدنا وهو تاج رؤوسنا وهو قدوتنا وهو إمامنا، ما في مشكلة. أخرج عن المواضع الخاصة ويجوز، ما في مشكلة. سيدنا تمام، وتصلي يعني فيه، هتصلي بس مثلا انت بعد الصلاة لو تعرف الرجل قول يا حاج مثلا انت الوقت بتأذن كذا، الأذان ده انت قرأته فين ونصحتهم يعني؟ لا نعم، قد يكون التقصير منا احنا، ليه ما نصحناهم شيء؟ الرجل ممكن يكون بعاطفة، ممكن يكون يقول هذا بعاطفة يعني بيحب النبي فقال لك كده، فنوجه ونعلم ونبين. إذا علمنا وجهنا وكذا يبقى قمنا بالحق اللي علينا. نعم نعم أي نعم، خلاص زي المساجد ديت اللي هي مسجد بقى، طالما أدخلنا بقى فأبو العزايم وأبو لا يبقى ده إحنا نشوف مسجد آخر. في مساجد الوقت بقت الحمد لله عندنا كثرة مساجد، هتسيب ده وتروح التاني مش مشكلة، حتى لو أقاموا الصلاة وانت روحت مثلا وفاتتك السنة مش مشكلة، المساجد دي ما تدخلهاش أحسن. الصلاة صحيحة مش بطلة على فكرة، مش بطلة مش بطلة، بس نعم يعتبر المساجد ده أغلق للتجديد، هتعمل ايه بس؟ خلاص يروحوا على التاني، هو بقى أغلق هنا للتبديع. لا ما فيش فيه قبر ابو العزيم، ما في قبر العزيم، في قبر ابو العزيم؟ لا نعم اي نعم تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: اريد ان اقول ان سلفنا الصالح ليس لديهم كتبا تسمى كتب العقيده او كتب التوحيد،
ليس لديهم
كتب تسمى كتب العقيده او كتب التوحيد، بل كانوا يأخذون توحيدهم وعقيدتهم من كتاب الله مشروحا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السلف الذين حضروا زمن الأهواء وزمن الفتن بعد أن نشأ علم الكلام اضطروا اضطرارا أن يؤلفوا كتبا في العقيدة وفي التوحيد، وهي عبارة عن الدفاع ضد هجوم علماء الكلام من الفلاسفة وعلماء المنطق اليونانيين. عرفت العقيدة بعد ذلك بكتب العقيدة مادة علمية مستقلة تسمى العقيدة وتسمى التوحيد.
طيب قد يستدل يا أخواني مستدل بكلام الشيخ هنا يقول بأن سلفنا الصالح ليس لديهم كتب تسمى كتب عقيدة وكتب التوحيد، بل كانوا يأخذون توحيدهم وعقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسوله. قد يقول قائل: طيب الآن أنتم بتقولون كتب السلف كتب السلف، وفين المشايخ ولا مشحون كتب السلف؟ طيب ما إذا كان السلف ما عندهم كتب؟ نقول تقصد سلف الصحابة ما كان في تدوين، لكن كانت صدورهم كتبهم، فكانوا على عقيدة سليمة وكانوا ينفون البدعة والأهواء. وضعت هذه الكتب لتجمع عقيدة هؤلاء الصحابة والتابعين، فصنفت بقى كتب العقيدة. بعدما صنفت كتب العقيدة صارت هنا السنة مدونة، والسنة المدونة حكم على كل اجتهاد. ولو لم تكن السنة مدونة كل واحد يقول السنة كذا وأنا أفهم من القرآن كذا وأفهم من السنة كذا، احنا نريد كتابا يضبط لنا الأمر، نريد كتابا نرجع إليه حكم بينه وبينك. انت مثلا بتقول مثلا الآن مثلا يجوز الخروج على الحكام، واحنا بنقول لك ما يجوز. طب ايه الفيصل؟ ترضى بالامام احمد بن حنبل؟ ارضى به. طيب هذا اصول السنه محمد. ترضى بالامام شيخ الاسلام ابن تيميه؟ طب هذا شيخ الاسلام يقول في الوسطيه كذا. اصبحت هذه الدواوين مهمه لانها حكم على من؟ لانها حكم على كل من يدعي، كل يقول انا سلفي والسلف منهجهم كذا ومنهجهم كذا، فلا بد من الرجوع الى ايه؟ هذه الأمور. مثل ما كانت النصطيمون مثلا والأراضي كان هذا يأخذ أرضه وهذا يبني في أي مكان، لكن لما حصل نزاع بين الناس صار هذا هذه الأرض لها عقد خاص والأرض لها عقد خاص وفي دوسيهات وفي ملفات، عاوز ترجع إلى المساحة الفلانية روح المساحة، روح وزارة كذا، روح مبنى كذا، بتأتي بالأوراق وتحدد الأشياء والملكيات. نفس المسألة الآن، منهج السلف صار مدون في كتب السلف، هذه الكتب لابد أن ندرسها وأن ندرسها. أصبح المنهج السلفي الآن إيه؟ أنا شيخ سلفي أدرس في المسجد 30 سنة بلا كتاب سلفي، وأقول أنا أدرس العقيدة من خلال القرآن ومن خلال السنة، وما يدرين أنك تدرس العقيدة تدريسا صحيحا. أنا أريد أبا ترجع إليه، لماذا لا تربط الأمة بكتب السلف؟ أربط الأمة بكتب السلف حتى يكون للأمة مرجعية. أنا لا أريد أن الطالب يرتبط بيك متى متى المنهج معك، أنا أريد الطالب يرتبط بكتاب. هشام يموت لكن أصول السنة لن تموت للإمام أحمد، هشام يموت لكن اعتقاد السلف الصابوني لن يموت، هشام يموت لكن وصيت الشيخ الإسلام لن تموت. صح يا إخوان؟ مثل ما مات ابن باز الآن وكتبه والكتب موجود، شروحات ابن باز، مات العثيمين والشروحات موجودة، مات شيخ الإسلام والكتب موجودة، مات الإمام أحمد والكتب موجودة. يبقى حتى تربط الأمة بمنهج، المنهج ده مدون ليكون حكما عليك وحكما على الناس، لأن الشيخ لا يحاكم فقط، الشيخ يحاكم ويحاكم لشيء واحد، منهج السلف. الشيخ يحاكم الناس لمنهج وهو نفسه محاكم لهذا المنهج. يبقى لابد أن يترك الشيخ مادة. يعني أولادنا الصغار الآن، صبياننا الصغار الآن، لما بنعلمهم في كتاب هنعلمه إيه؟ هنعلمه مثلا كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كذا كذا. مات الشيخ والكتب في البيوت هذه والطالب يحفظ هذا، يبقى الكتاب عمره الأطول ولا الشيخ؟ طيب الكتاب الأضبط ولا الشيخ؟ بس يبقى دي الدوين احنا نريد أن ننشرها، ولهذا احنا لا نريد أن نتلقى وأن ننشر دعوتنا كما نشرها هؤلاء المشايخ على مدار 20-30-40 سنة. ولما قامت الثورات وجدنا كل الشباب في الميادين. ليه؟ لأن لم يكن مع شاب كتاب. أدى الحوين هو أنا أجلس في مسجده يدرس كذا، ما درسش الكتاب، وأدى حسان لم يدرس الكتاب، وأدى يعقوب لم يدرس الكتاب. لهذا لما قامت الثورات نازلوا. ليه؟ لأن ما في كتاب. وإلى يومك هذا وهم لا يقولون إن منهجنا صدر من كتاب وإن ثورتنا نزل من كتاب. فين الكتاب اللي أنت نزلت الثورة به؟ ما في. لكن إحنا بنقول له هذه الكتب أنتوا خلفتموها، ارجعوا يا مشايخ، دي كتب موجودة. ولا واحد، فقط اكتفوا يقول لك إيه طلابهم، شوفوا شوفوا اللي بيسبوا المشايخ، شوفوا اللي بيتعرضوا جماعة بداخلوا دول يحذرون، ده بيسبوا المشايخ، ده بيتعرض المشايخ، ده اللي أنت شاطر فيه. لكن إحنا بنقول لك الكتب، ما فيش سب ولا حاجة، إحنا بنقول لك الكتب، بنقول لك أنت رجل معتدي أخذت أرض غيرك، بنقول أنت رجل معتدي خالف، والكتاب أهو، لماذا لا ترفع كتابا مثلما حكمت إلى الكتاب؟ فاحنا نريد ان تتغير الوجهه، ان انت تحت رجلين الشيخ فلان زي واحد مطلع صوره من اسبوعين ولا حاجه ورايح عند بيت مين الحويني وبتصور كده، يعني خد بالك متصور قدام البيت. طبعا البيت خاوي بقى دلوقتي، وما حبه ليه الدياري شغفنا قلبي كذب كده، ولكن حبه من سكن. واحنا ايه صوفيه؟ ما تاخد لك مسحتين كمان بالمره، ما تاخد لك مسحتين وتحك بهم جدتك، ما هو دي التربيه يا اخوان، ما هو دي التربيه. وده مين ده؟ ده شيخ اللي بيعمل كده شيخ كمان، ده مش واحد يعني مثلا بائع عصائر ولا بائع كذا ما درس العلم الشرعي وراح عند بيت الشيخ يعني بيستلهم الذكريات. لا، ده واحد واقف كده بس كده مصورينه. يا سلام، شوف الوفاء. ولهذا اولاد الشيخ ردوا على طول، انت يا شيخنا ده انا ابي بيحبك حبا جما. الا مش أبي بينصحك ألا تفعل هذا؟ يعني واحد يقف عند البيت وما حب الدار شغفنا قلب، والثاني حسان يبيع ثيابه مش عارف كان وقتها ب10,000 إيه كده ولا بكم مبلغ عشان يساعد إخواننا في سوريا، راح باع إيه ثوبه غطرته وساعته. قال طب واللي شاري الغطرة والثوب والساعة يعمل فيهم إيه؟ هيحطهم في الدولاب ويقيم ده ثوب الشيخ حسان، ده ساعة الشيخ حسان. فهؤلاء يفقدون المنهج الصحيح فضلا أن يربع المنهج الصحيح. فاحنا لا نريد صوفية سلفية، صوفية تحت مسمى ليه السلفية، الإمام أحمد لما جاءه الرجل وقال ولم يره من قبل، فلما قيل هذا أحمد قال أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، أنت أحمد بن حنبل. فجعل أحمد ينفض ثيابه يقول من أنا من ذا من أنا من ذا. فهذا الشيخ ما يترك الناس تتبرك به ويقول أنا واقف عند أنا واقف عند أنا واقف عند، لا. فالشاهد أن ربط الأمة بكتب السلف نجاه، لابد أن نضع الأصل، تموت أنت ويبقى الكتاب. الولد هذا الصغير هذا ما اسمك؟ أحمد. أحمد لما يحفظ الآن كتاب التوحيد، أحمد لما يحفظ ثلاثة الأصول ومات الشيخ، بقي ثلاثة الأصول ماذا؟ في يده. بقي كتاب التوحيد في يده، بقيت الوسطية في يده، فيحاكم الناس كلهم إلى هذا الكتاب. علمني شيخ من زعومة أظفاري هذا الكتاب، يبقى هذا الكتاب الأصل. إنما الشيخ مات، مات الدعوة. لهذا أبو بكر الصديق ماذا قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حصل ما حصل من ذهول، ماذا قال؟ صعد من برا وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شوفوا بقى التفريق بين المعبود والمتبوع، معبودنا باقي ومتبوعنا مات، خلي بالك، معبودنا باقي ومتبوعنا مات، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ العبادة موصولة لان المعبود حي لا يموت، والاتباع موصول بالاثار الموجودة، لكن لن نموت وراء الرسول ولن نهلك اذا مات الرسول. وقرأ قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ها، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم. يبقى إذن هذا تقرير، نحن لا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا، نحن نتبع النبي حيا تبعه الصحابة وميتا، فإن السنة لا تموت. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودينه باق، ها، ودينه باق. ولذا احنا الان بتعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى بس لا يتضرع احد بكلام الشيخ هنا. الشيخ بيذكر تاريخ تدوين، ولهذا من كتب اهل العلم المدونة عندنا، ها، كتب اسمها ايه؟ تاريخ تدوين العقيدة السلفية. بدأ متى بدأ التدوين ده؟ تدوين العقيدة. اليوم يا اخواني بارك الله فيكم، إذا ربطنا الأمة نربطها بمن؟ نربطها بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة الموجود في الدواوين. لو أنا الصباح قلت لكم يلا يا شباب ألستم تحضرون لي؟ نعم. طيب يلا نأخذ حافلة كبرى وننزل إلى ميدان أبو زعمت أو أي حاجة، نخرج على الرئيس. تعرفين أبو زعمت؟ تعرفهاش أنت؟ خلاص نخرج على الرئيس. ايوه يلا شيخنا يلا معاه. هتنزلوا ابدا؟ هتقولوا ايه؟ ها، مد، لا مش مع السلام، يبقى انت قصر. لا ابدا ابدا. هتقول ايه؟ ما الدليل؟ نركب باثر. هات الدليل. الدليل يا جماعة عشان بس المصالح المفاسد والمظالم ولا الى متى نسكت؟ هتقولوا ايه؟ ليس هذا بدليل، احنا نريد الكتب اللي قالت هذا، ها، يلا نريد الكتاب اللي يقول هذا. حينئذ ما عندي كتاب، وبالتالي يقال لن نتبعك، اما ان ترجع واما ان نرجع، اما ان ترجع عما انت فيه وتبقى شيخان علينا وعلى الرأس، واما ان نرجع عن الثناء عليك ونقول إن ضاف إلى مشايخ الثورات شيخ جديد، ولا نبالي حتى ولو كان الشيخ هذا أحب الناس إليه. نحن لا نرتبط بأشخاص أبدا أبدا. الأمة تحاكم أي أحد؟ الأمة حاكمت أبا بكر لما أراد قتال منع الزكاة، قال عمر وقف عنده كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده مين؟ الصديق الأكبر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقاتل منع الزكاة وقف عمر وقال يا أبا بكر علامة قاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قدم أبو بكر حجته وقال والله لو منعوني عنقا كان يؤدونه إلى رسول الله قاتلتم على ذلك، ماذا قال عمر؟ فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى الأمة حكمت أبا بكر ولا لا؟ وقفت تحاكم أبا بكر، يبقى مش هتحاكم الشيخ فلان الشيخ علان. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن نستفيد من هذه المسألة فائدة عظيمة جدا، وهي على الشيخ السلفي أن يربط الأمة بالمنهج السلفي الموجود في كتب السلف الصالح، فإن عمر الكتب أطول من عمر الشيخ، وإن محاكمة الكتب أوضح من محاكمة الأقوال المطلقة. هو احنا لولا فضل الله يا اخواني والكتب اللي معانا دي كان احنا نثبت؟ ابدا، ده انتم بيقال لكم من معكم هاتونا كده، انتم معاكم كم شيخ بيقال لكم كده؟ ما محسوبه كده؟ تخيل لما الناس كلها تقول قولا وانت بتقول قولا، فنقطه صعبه جدا. فلو انت ما معك بقى العقد الاخضر والازرق والاحمر وصاحب القطعة موجود يبقى الناس هتلتهمك، فانت بتقول انا مع السلف. لا يعني من معك من مشاهير؟ انا مع الكتب هذه، حاكمني الى هذه الكتب. يعني تريد ان تفهمني ان الناس كلهم مخطئون وانت الصواب؟ لا تحسب كذا، اريد ان اقول لك ان الناس كلهم مخطئون ومنهج السلف الصالح هو الصواب. أدى أحمد ودى البخاري ودى الترمذي ودى مالك ودى الشافعي ودى ابن تيمية ودى ابن عبد، كل هؤلاء يقولون قولا وهؤلاء يقولون قولا. يبقى أنت تجعل الكثرة فيما معك من السلف. نعم نعم. أي علم؟ مش فاهم. ما فيش مشكلة انك تقبل يده، لكن انت راح تقف قدام البيت تعمل ايه؟ فين التوقيع؟ ما يبقى الشيخ عندك وتقبل يده تقبل راسه، ما في مشكلة، الشيخ عندك. احترام اهل العلم او تقبيل يد العالم او كذا، هذا في الناس ما لم يصل احد الغلو او ان يكون فتنة لهذا او ذاك ما في مشكلة، لكن الكلام انك تذهب عند الدار وتصور تصور. لكن لو انا مثلا بمشي قدر فوت انا هذا مسجد شيخنا الشيخ فلان، والله انا كنا هنا سبحان الله كنا ندرس وكم كذا، وانت ماشي ما في مشكله. هنا ما تقف عند رايح مخصوص تمر وتقف وتصور وتنشر. نعم نعم. إيه نعم صحيح، هذه رواية عن أحمد ذكرها التميمي من فهمه لا من منصوص أحمد، لا من منصوص أحمد، لما ذكر التميمي هو من الحنابلة عن أحمد بالفهم، وهذا مخالف لمنصوص أحمد في أصول السنة برواية المتعددة، والوارد عن أحمد معلوم معروف. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما المعنى اللغوي، العقيدة مأخوذة من العقد، العقد هو الربط والتوثيق، يستعمل العقد أول ما يستعمل في الأمور الحسية كعقد الحبال والخيوط، ثم استعمل في الأمور المعنوية كعقد النكاح وعقد البيع وعقود العهود وغير ذلك. العقد كما قلنا
الحقيقة مسألة يستعمل العقد أول ما يستعمل في كذا ثم استعمل في كذا، هذه مسألة الحقيقة نرى أن فيها نظرا، نرى أن فيها نظرا، مسألة وضع هذا في كذا ثم انتقل إلى كذا يحتاج إلى دليل أن العرب اجتمعوا ووضعوا هذا الشيء في هذا الأمر وصار حقيقة في هذا الباب ثم استعير وانتقل وكذا وكذا. إنما نقول العقد في الأمور الحسية حقيقة والعقد في الأمور المعنوية إيه؟ حقيقة، وكل سياق حقيقة، ولا نقول في كذا أولا وفي كذا ثانيا، لأن هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى أصل العرب أن وضعوا كذا ثم نقلوه إلى كذا، وأن العرب أصلا اجتمعوا في وقت واحد والعرب تتفاوت أعصارهم. فلهذا نقول العقيدة فيما يتعلق بما يجب اعتقاده حقيقة، العقد فيما يتعلق بالأمور الحسية عقد الحب، العقدة والعقد والعقيدة وكل هذه حقائق في بابها. نعم، لأن أصحاب المجاز يقولون كذا، يقولون هذا اللفظة وضعت أولا في كذا ثم انتقلت إلى معنى آخر للقرينة، ومن هنا قالوا هذا مجاز، من هنا قالوا هذا مجاز. يعني مثلا العين، العين حتى تقول العين وضعت أولا في العين المبصرة عند العرب ثم انتقلت إلى عين الماء وكذا بالماء بالنقل، ولا وضعت في عين الماء مثلا أولا، ولا وضعت مثلا في الجاسوس هذا عينه أو كذا، نقول هذه كلها حقائق. الجاسوس يقال في لغة العرب عين، وعين الماء يقال فيها عين، والعين المبصرة يقال عين، وذات الشيء وكذا وحقيقته يقال عين الشيء، كل هذا حقائق. ما في حد اسمها كان أولا في كذا ثم انتقل إلى كذا، فإن ذلك يحتاج إلى توقيف ولا توقيف في ذلك. نعم، ماذا؟ حتى يقال عقيدة الرجل كذا وعقيدة كذا، هذا ما في مشكلة، لكن كاصطلاح علمي يقال علم العقيدة، كاصطلاح علم الأصول، اصطلاح علم البلاغة كاصطلاح، هذا ما في مشكلة. متى تأتيني تقول اليوم أنا أريد اصطلاح علم البلاغة عند الصحابة مثلا، دي اصطلاح علوم. الاصطلاح ده بننتقل بقى من المعنى اللغوي والحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الاصطلاحية أو العرفية عند أهل الفن. فحينما نقول مثلا علم البلاغة أو نقول مثلا علم اللغة أو نقول علم النحو أو نقول علم كذا، لما بيضع مثلا تعريفات هذا يسمى بمعنى الاصطلاحية، فمثلا ضبط أواخر الكلمة وكذا حسب العوامل الداخلة عليه ده اسمه علم نحو. طب هل هذا كان موجودا عند الصحابة؟ ما كان موجود عند الصحابة حد اسمه علم نحو، لكن كان موجود عند الصحابة إيه؟ كان موجود عند الصحابة السليقة، ضبط هذه الكلمات على حسب ما ورد وما أخذناه عنهم. نحن أخذنا ما كان يتكلم به الصحابة ومن بعدهم من أهل من العرب، ووضعنا هذه القواعد من باب التقريب، وسميناها علوما من باب ماذا؟ من باب التصنيف، لنقرب هذه العلوم لماذا؟ للناس. نعم،
في المصباح
غير صحيح، لكن احنا نقول الصلاة لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية، فاحنا عندنا الحقائق لغوية شرعية عرفية، فيبقى ده حقيقة حقيقة حقيقة، ما نقولش بقى انتقل. ليه؟ لان حتى الصلاة بالحقيقة الشرعية ويتعبد الله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، حتى الحقيقة دي مش منفصلة عن الحقيقة اللغوية، ألا وهي أن الصلاة دعاء، لأن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، إذن هي دعاء ما خرجت عن الدعاء بما تتضمن من دعاء المسألة فيما هو من أذكار الصلاة ودعاء العباد، يبقى نقول ده حقيقة إيه؟ شرعية، مش انتقال بقى، حقيقة شرعية، يعني أن الشرع وضع هذا مثل الإيمان، فمادة أمانة شيء ثم ما تأتي إلى الإيمان الشرعي شيء اسمها حقيقة شرعية، لكن فيه رابط بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي، ولهذا رد السلف على من قال من هو التصديق مطلق التصديق هكذا، لا، لكن في معنى في ارتباط ولهذا أخطأ الأشاعرة وضلوا لما جعلوا الحقيقة اللغوية وأي لغة كمان بما فهموا من اللغة لا بحقيقة اللغة، فإن مادة صدقة ليست كمادة آمنة بالمطابقة، وإن كان مادة آمنة فيها التصديق لكن وزيادة بالإقرار والطمأنينة، ولهذا يحصل أمن بهذا، أمن. ولهذا نجد في السياق اللغوي يختلف، فتقول صدقت ولا تقول آمنت، ومن هنا ورد حتى في سياق القرآن آمن بي آمن لي، فإذا كان آمن بي في الحقيقة الشرعية آمن لي في الحقيقة اللغوية التي بها رابط ماذا. ولهذا لما قالوا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، ها قالوا التصديق هو، لكن دي زيادة على التصديق، وما أنت بمؤمن لنا مش مسألة مصدق، وما أنت بمطمئن لقولنا اطمئنانا يجعلك تصدق كامل التصديق. يبقى في فرق بين وما أنت بمؤمن لنا وبين وما أنت بمصدق لنا. ولهذا بتيجي تكلم واحد كده بحاجة هو مش داخل راسه، خد بالك أنا عارف أنك مش مصدقني، أنا عارف أنك مش كده، وخد بالك ليه، أنت تريد شيئا معينا، أنت بتقول حاجة يعني مش تدخل برضو العقل قوي يعني، تمام، فلهذا تشك أنت في نفسك، فلقول أنت. فهنا مادة آمنة تختلف عن مادة صدقة، وإن كان يدخل فيها التصديق لكن ليس التصديق المجرد. ومن هنا قال حافظ حكمي ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده تصديق الإذعاني المستلزم من قد ظاهرا وباطنا. ومن هنا شيخ الإسلام بحث مادة أمانة ومادة صدقة في الإيمان الكبير، والأوجه أوجه الفارق بين الإيمان والتصديق إيه في اللغة، بين مادة صدقة وأمانة في اللغة. ولهذا ضد صدقة كذبة وضد أمانة كفرة، دي مادة ودي مادة وإن كان هناك جامع بينهما. فلهذا انطلاقنا بقى بين المجازين هؤلاء بننطلق بقى من معرفة أن الحقائق متعددة وليس حقيقة واحدة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة ماذا، حقيقة عرفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العقد كما قلنا ضد الحل، هذا هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أخذ.
ولهذا يقال أهل الحل والإيه والعقد. نعم. لكن هل يؤخذ بقى لبعض يقول لك لهؤلاء أن يعزلوا السلطان متى ما أرادوا؟ ليه؟ لأنهم أهل حل وعقد، فكما يعقدون يحلون. البعض يقول كده، هذا طبعا غلط. أهل حل وعقد هم من إيه يحصل بهم نفوذ الأمر وكذا، لكن هم عقدوا للسلطان، تمام. هل لأهل الحل والعقد عزل السلطان؟ نقول لهم عزلوا بالمصوغ الشارع، حيثما أذن الشارع بالعزل كالكفر مثلا فلهم ذلك، أما إذا لم يأذن الشارع فليس لهم ذلك، وليس أنهم مطلقا يعقدون ومطلقا يحلون، لا، الحل والعقد على موجب الشارع. فلو جاءوا يعقدون الولاية لكافر فلا يجوز، ولو جاءوا يحلون الولاية بدون كفر لا يجوز. نعم، الله المستعان، الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. ولا الإنسان كان يضيع يا أخواني وراء هؤلاء أخواني، والله يا أخواني ابتلاءات. شوف لما الجل يذهب ها ويقول بجواز الخروج، واللي باقي ثلاثة أربعة خمسة قل ما يجوز، جم قالوا بعد ذلك إيه ها يجوز العزل بغير مكفر. سبحان الله العظيم، لو ما في كتب، لو ما في ثبات، والله تميد تذوب كما يذوب الملح في الطعام في الماء. اي والله، سبحان الله. نعم.
قال: والمعنى الاصطلاحي اخذ من هذا المعنى بمعنى ان العقيدة هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك في المطالب الالهية وفي النبوات والامور الغيبية. المراد بالمطالب الإلهية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وأفعاله، يشمل التوحيد الخبري وتوحيد القصد والطلب والعمل، كل ذلك من المطالب الإلهية. ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة
يعني المتعلقة بالرب عز وجل، مباحث المتعلقة بالرب. فموضوعات العقيدة ما هي؟ المطالب الإلهية المتعلقة بالرب عز وجل بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، نعم، ويدخل فيها الإيمان.
ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة، والمراد بالنبوات الإيمان بنبوة الأنبياء وتصديقهم والإيمان بمعجزاتهم، ثم الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت وما يتبع ذلك حتى يدخل العبد إحدى الدارين كالجنة أو النار، أو حتى يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار، هذا يسمى من الأمور الغيبية. العقيدة تشمل كل هذا. وهناك
الأمور الإلهية، الأمور النبوات، أمور المعاد، هذه محل اتفاق أصلا الأنبياء جميعا، نعم.
قال وهناك جزئيات سوف نتعرض لها أثناء الدرس، وهذه العقيدة تسمى توحيدا.
وإحنا قلنا أخواني بأن المباحث هذه العقيدة وما اتصل بها من بعض المباحث الأخرى هذه صارت موضوعات إيه؟ كتب الاعتقاد، هي المباحث التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، فتوسعت عن هذه المطالب بأركان الإيمان الستة وتعدت إلى أمور. إحنا جمعناها في 10 أمور تجمع لك موضوعات كتب الاعتقاد والسنة. الأركان الستة هذه 6، تمام، هذه 6: إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. طيب يأتينا 7 ما تعلق بالصحابة والموقف من الصحابة. طب الثامن مبحث الإمامة وما تعلق بالإمامة والتعامل مع الحكام. طيب المبحث التاسع الموقف من أهل الأهواء والبدع، الموقف منهم ما هو والتحذير منهم. العاشر أخلاق أهل السنة والجماعة وآداب أهل السنة والجماعة. هذه 10 مباحث تدور في فلكها ماذا؟ تدور في فلكها مسائل كتب الاعتقاد. أي كتاب عقيدة ما يخرج إن شاء الله عن هذه الأمور إلا بأمور فرعية تتعلق بهذه المباحث. وبالتالي أنت تضبط 10 أمور، تضبط 10 أمور: إيمان بالله عز وجل، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، ها، ما يتعلق بالصحابة والثناء عليهم والبراءة من منهج الخوارج والروافض، الإمامة وما يتعلق بالتعامل مع الحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما، النصح والصبر، كلمتين: انصح اصبر، انصح ما استجاب اصبر، بين النصح والصبر ما في خروج، ما في عزل، ما في نزع يد، ما في منابذة. نهانا كبراؤنا، يقول أنس من أصحاب النبي، أن نغش ولاتنا وأن نسبه. طيب الأمر اللي بعد ذلك تعامل مع البدع هو جذريا من الجذر كده. اوعى تسمع من يقول لك ايه تعامل معهم، تعاون معهم في حدود كذا، ما عندهم من خير خذه، ما عندهم من بطل تركه، اصلا من الجذر كده، من الجذر كده، من استأصل، بل من تحت الجزع وجذر كمان، انزل شوية، انزل خالص 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 حتى تأتي الامر من جميع جوانبه. فلا حزبية في الإسلام ولا تعددية، انما جماعة واحدة. ولهذا قول هؤلاء الجواب الاول فيهم جماعة ضالة، جماعة ضالة، فرقة ضالة. تسأل عن أشعرة، معتزلة، إخوان، أي جماعة صدر جوابها جماعة ضالة، وبعدين بين الضلال بعد ذلك. يبقى الحكم هذا جماعة ضالة ثم. إنما الشيخ اللي يقول هؤلاء من أهل السنة ولكن، الشيخ اللي يقول عندهم خير وشر ولكن، هو بياخذ الكلمة الأولى ويحذف ولكن، هياخذ تعاملوا معهم فيهم خير وشر، هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. يبقى بالتالي صدر الجواب اللي ايه، صدر الجواب اللي كده. يا شيخ زوجتي وانا قلت وانا عملت وانا سويت ولي منها عيال، زوجتك طالق. طيب خلاص خلصنا طلاق، قول بقى عندك عيال، عندك كذا، عندك كذا، طب نعمل ايه بقى في العيال؟ تمام، اذا كانت دي الطلقة التالتة خلاص سيب لهم السكن. يبقى احنا بنتكلم بقى في سكن ونفقة وكلام من ده، لكن اول حاجة زوجتك طالق، اول جواب في الجماعات والطوائف ضل. وبعدين انظر بقى بعد ذلك الحيثيات الثلاثة هذه اللي هو الصحابة والإمامة والتعامل مع البدع والأخلاق يمكن أن نعنون لها بعنوان اسمه المعاملة. جديدة ديت جديد المعاملة. المعاملة مع الصحابة، المعاملة مع الحكام، المعاملة مع أهل البدع والهواء، المعاملة مع الخلق بالأخلاق الحسن. والأوائل هذه الستة اللي بتسمى العقيدة عند الإطلاق. يبقى عندنا عقيدة ومعاملة، يبقى العشر أصول بنفرحهم الأول إلى إيه؟ عقيدة ومعاملة. عقيدة ودي بالستة، والمعاملة ودي بالأربعة. وإن كانت تدخل في مباحث العقيدة أيضا، يقال عقيدة ويقال منهج ويقال كذا، دي كلها مصطلحات ما في مشكلة، لكن هذه يمكن أن نعاونها بالمعاملة. لنبين إيه؟ لنبين أن أصل العقيدة متعلق بالأركان الست، إنما المباحث دخلت ليه؟ دخلت المباحث لوقوع المخالفة مع أهل البدع والوافية. ومن هنا أدخل أهل السنة بعض مسائل الفقه ومسائل أحكام العملية في كتب الاعتقاد. ليه؟ لاشتهار الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدع. نكاح المتعة ولا نرى نكاح المتعة؟ نكاح المتعة ده أحكام عملية، لكن ليه أدخلنا؟ لأن ما يخالف ذلك إلا الروافض، ونرى المسح على الخفي. طب دي مسألة من مسائل الفقه، إيه اللي دخلها في كتب العقيدة؟ لأن المخالف في المسح على الخفين الروافض لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. يعني بدل ما تغسل رجلك ممكن تمسح، لكن بقى نجي للمسح لو مسح على الخفين ما تمسحش. يعني موضع المسح الذي جاءت بالشريعة نفوه، وموضع الغسل الذي جاءت بالشريعة وجوب غسل الرجلين قالوا نمسح. يبقى هذا مخالفة. يبقى إذن الأربعة هذه ممكن أن نضعها تحت بند إيه؟ المعاملة. المعاملة. المعاملة مع الصحابة، المعاملة مع الحكام، المعاملة. ولهذا الشيخ عبد السلام برجس عنه الكتاب وقال إيه؟ معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، المعاملة مع أهل البدع والأهواء، وهكذا. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. ها تفضل. اي لا طعني المتعلق بالله عز وجل بما يوصف به وبما يسمى به وبما يجب علينا الإيمان به فيما يتعلق بالله عز وجل، ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. نعم. وكذلك بالملائكة. لا المطالب يعني اللي هي الأقسام. نقول في عندي مطلب الإلهية، عندي النبوات دي مطلب آخر، عندي الغيبات دي مطلب ثالث، وهكذا. ده مطلب. مثل ما تقول مثلا الموضوع هذا يتضمن عدة مطالب، مطلب كذا مطلب كذا مطلب كذا. فهنا المطالب الإلهية يعني ايه؟ يعني هذا الجزء الأول في العقيدة هو متعلق بالرب عز وجل وما يكون له، ده اسمه مطلب. مطلب الواجب عليك اعتقاده في هذا الباب ايه؟ ده المطلب الأول. يبقى قسم ده مطلب إلهي، مطالب الإلهية، والمطالب وقسم النبوات، وقسم ايه؟ والأمور الغيبي. ولهذا قال والمراد بالمطالب هي ما يتعلق بالرب سبحانه، بذاته، بأسمائه، بصفاته، بكذا بكذا. نعم. أنا لا، هو مش مطلب عشان ما يطلب من كذا. لا، المعنى المطالب دي أقسام: العقيدة، نبوات، إلهيات، غيبيات، مطلب كذا مطلب كذا مطلب كذا. نعم. نعم. هو مطلب، وهو مطلوب ايضا. يعني ما اقول ايه؟ مطلب قسم، وهو ايضا يتضمن ما يطلب منك تجاه، ما يطلب منك تجاه النبوات، ما يطلب منك تجاه الغيبيات. يعني ايه مطلب من عبادة؟ مش فاهم. ما امر الله بعبادة؟ ما هو بيتعلق بهذا. الله يطلب الله يطلب من عباده كذا الطلب كذا طلبه كذا ما في مشكلة. يطلب من عباده أن يعبدوا، يطلب من عباده أن يفعلوا كذا، ما في إشكالية. مش يطلب يعني محتاج، لا، يطلب يأمر. نعم، يريد ما هو ما يتعلق بالإرادة، إرادة الله. نعم، يعني ايه عقد القلب؟
يعني كلمة المعاملة مثلا مع أولاد الأمور أو مع الأئمة، المعاملة بالإمام، هل المعاملة تكفي لضبط باب الإمامة ولا لابد برضه من عقيدة؟
ما هي عقيدة الواجب عليك تجاه، لكن احنا المباحث دي على قسمين، هتعلق بالإيمان بكذا بكذا ما تعقد عليه القلب، بالإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل بكذا إلى آخره. الثاني تعلق مع أي وجه دخولها في العقيدة، إن هذه متعلقة بالمعاملة. طيب، معاملة مع حكام، معاملة مع الصحابة، يعني ماذا يجب عليه، ما الذي يجب أن تعتقده في هذا؟ هذه ما فيها إشكالية في كلمة يجب اعتقد، كل ما بحث العقيدة يجب أن تعتقده. نعم، عقد ليه؟ مش النية، عقد القلب على كذا، الاعتقاد، مش النية اللي هي الإخلاص، لا. ما العقيدة التي ينبغي أن تعقد عليها قلبك؟ ما الاعتقاد الجازم الذي ينبغي أن تجزم به تجاه هذه المباحث؟ نعم،
قال رحمه الله تعالى: هذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر وبعبارة أخرى. التوحيد عندنا يخالف التوحيد
وبعبارة، وهذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر وبعبارة أخرى. التوحيد
عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا، هذا بدء جملة جديدة. التوحيد عندنا يخالف،
وهذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر وبعبارة أخرى، يعني يؤكد بعبارة أخرى باعتبار آخر. نعم،
قال: التوحيد عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا، لأننا كما قلنا ننهج منهج السلف، ومنهج السلف هو منهج الأنبياء، لذلك نحن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله تعالى بأفعال نفسه بأن نعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية. إفراد الله تعالى بأفعال نفسه يسمى توحيد الربوبية. وأما إفراد الله تعالى بأفعال عباده بالدعاء بالاستغاثة،
أو يسمى إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك وغير ذلك. أفعال الله على قسمين: متعدية ولازمة. أفعال الله عز وجل على قسمين: متعدية ولازمة. متعدية كالخلق، الملك، التدبير، الله يخلق هذا متعد، الله يحيي ويميت، الله يدبر. طيب، وأفعال لازمة: الله يستوي، الله ينزل. فإذا قيل إفراد الله عز وجل بأفعاله فإنها تخص أولا المتعدية، يعني أن الخالق هو الله لا خالق معه، الرازق هو الله لا رازق معه، المحيي هو الله، المميت هو الله، لا أحد يحيي ويميت سواه. أما المستوي هو الله الذي ينزل، هو الله، مبحث الأسماء والصفات. خذ الفائدة دقيقة يا شيخ بدير. ومن هنا البعض قال إن الأدق ان احنا نعبر افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والاحياء والاماته والرزق وغير ذلك. وان كان ما في مشكله، يعني العلماء يعني يقولنا افراد الله بافعاله، لكن لما كانت افعاله لازمه ومتعديه، والمراد في توحيد الربوبيه اصاله هو الافعال المتعديه، ان نفرد الله بانه خلق، فلنقول هناك خالق مع الله. لكن حتى في الاستواء هو من فعله، ما فيش حد يقول هناك مستوى مع الله، لكن اما ان ينفي الاستواء ويعطله او يمثله او الى غيره. النزول، يا اما يقول ما في نزول، يا إما يقول يمثل المخلوق، فما فيش من يجعل شراكة في النزول والاستواء، لكن الشراكة في إيه؟ في الخلق والإحياء والموت والتدبير والرزق وغير ذلك. فلهذا بعض أهل العلم رأى أن التعبير في توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أولى من أن نقول إفراد الله عز وجل بأفعاله. هو صحيح مفرد بأفعاله، لكن جهة الأفعال تنقسم إلى قسمين: أفعال متعدية وأفعال لازمة. فالمراد في توحيد الربوبية أصالة الأفعال المتعدية. رأيتم الملحظة هذا؟ نعم. ايه؟ لا ارفع صوتك بس. ها ها اي ما اخر افراد الربوبية نظيرها يعني الاحياء والاماتة والرزق وكذا، اللي هي الافعال المتعدية، اللي هي الافعال المتعدية. لكن عندنا الاستواء وعندنا النزول وعندنا دي كلها افعال، اللي بنسميها الصفات الفعلية. دي مبحثها بيكون في مبحث ايه؟ مبحث الصفات. مبحث الصفات ما احنا نقول اهو، احنا قلنا ونعيد مرة ثانية، لما نقول افعال لازمة متعدية يعني ايه؟ افعال متعدية يعني متعلقة بالخلق، افعال لازمة يعني متعلقة به. فاستواؤه سبحانه وتعالى، نزوله كذا كذا كذا، هذا متعلق به سبحانه وتعالى. طيب أفعال المتعدية متعلق بالخلق، رزق، خلق الخلق، رزق الخلق، أحيا الخلق، أمات خلقا وهكذا، هذه بتسمى إيه؟ هذه بتسمى متعدية. زي مبحث كذا هجيك في مبحث الصفات أيضا، صفات لازمة وصفات متعدية، واخد بالك؟ متعدية يعني يعني متعلقة بالله، لازمة يعني إيه؟ يعني الله يوصف بها كصفات ذاتية. ولهذا احنا بنفرق بين ماذا؟ بين رحمة صفة فعلية ورحمة صفة ذاتية. فمن حيث تعلق رحمة بذاته سبحانه وتعالى فهذه صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه. وباعتبار إيصال الرحمة للمخلوق وتعلق الرحمة بالمخلوق فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، تعلق بالمشيئة، تبقى صفة فعلية، يبقى هذه صفة فعلية. نعم. ولهذا قالوا في الرحمن: الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ولهذا تعلقت بالمشيئة. فلما نقول صفة الرحمة ذاتية ولا فعلية، هنقول باعتبار اتصاف الله بها ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فهي فعلية وهكذا. نعم. لكن حمش بنخطئ هذا أيضا، انتبهوا يعني من العلماء من قال هذا والأمر في ذلك يعني، لكن هي فرق بين يعني تفصيل وإجمال فقط. نعم. برضو إيه يعني؟ يعني برضو يعني ليه في باب الربوبية ليه؟ يبقى في باب الصفات، يبقى في باب الصفات. إنما كلمة إفراد هي متضمنة جميع أنواع التوحيد: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات، كلمة إفراد. وده معنى كلمة التوحيد. ولهذا يعرفون التوحيد بتعريف الإجمالي اللي هو إيه؟ إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يبقى كلمة إفراد ليس هي التي تميز، لأن هذا في جميع الأقسام، إنما كلمة نوع الإفراد. ففي الربوبية نوع الإفراد أفعاله سبحانه وتعالى، والألو والأسماء والصفات نوع الإفراد بما سمى ووصف به نفسه، في الألوهية نوع الإفراد بما استحق سبحانه وتعالى من العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إفراد الله تعالى بأفعال عباده بالدعاء بالاستغاثة بالذبح والنذر والخضوع والتذلل والصلاة والصيام وغير ذلك، هذا يسمى توحيد العبادة. وأما إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته بأن نثبت له جميع صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه أو التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومعنى التوحيد هنا بأنه لا يشارك الله
لا يشارك الله
أحد من خلقه في حقائق صفاته وحقائق أسمائه وأفعاله، وإن كان قد يحصل الاشتراك اللفظي بين الخالق وبين المخلوق في بعض الصفات والأسماء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك، ولكن الحقائق تختلف، سيأتي توضيح ذلك في كل الدرس إن شاء الله. هكذا ختم التوحيد.
يبقى إذن توحيد الله عز وجل هو توحيد الأسماء والصفات، إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يجمع ذلك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في اشتراك لفظي في بعض الصفات، مثلا السمع البصر، الله يوصف بأن له سمعا وبأن له بصرا وبأن له رحمة وبأن له قدرة وبأن له إرادة وكذلك المخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ومع ذلك نقول لله سبع يليق به وللمخلوق سمع يليق به، لله بصر يليق به والمخلوق له بصر يليق به. العبد له قدرة والرب له قدرة، لكن ليست قدرة العبد كقدرة الرب عز وجل. العبد له إرادة ومشيئة والرب له إرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ده اسمه اشتراك لفظي، وأيضا يقال اشتراك في أصل المعنى. يعني معروف معنى السمع والبصر هو إدراك، لكن إدراك الله عز وجل لمسموعات ومبصرات ليس كإدراك الايه المخلوق، ليس كإدراك المخلوق. يبقى هذا إدراك وهذا إدراك. نعم.
قال ولسائل أن يسأل من أين لنا هذا التقسيم وما دليل هذا التقسيم؟ الجواب دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراء.
يعني من أين أخذتم أن أقسام التوحيد ثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من أين أخذتم هذه؟ نعم. قال دليل الاستقراء،
دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراء. ومعنى الاستقراء تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم هذه الأقسام الثلاثة. نصوص تدعو العبادة لأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والنصوص التي تأتي في هذا المعنى يؤخذ منه توحيد سميناه توحيد العبادة، ونصوص تخبر بأن الله وحده هو خالق كل شيء وهو مدبر الأمور وهو المعطي المانع وهو النافع الضار، ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية. وهناك نصوص تصف الله بأنه سميع عليم وأنه سميع بصير عزيز حكيم وغير ذلك من الأسماء والصفات، هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن لم نخرج من الكتاب والسنة في تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لذلك لا يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم جديد لا أصل له. الجواب ما سمعت
كما يدندن البعض يقول بأن تقسيمكم للتوحيد ثلاثة أقسام كتقسيم النصارى باسم الآب والابن وروح القدس، ويقولون بأن أول من قال بهذا التقسيم هو ابن تيمية ثم استدل عليه ابن عبد الوهاب، ونقول التقسيم هذا موجود في كتاب الله موجود في سنة رسول الله. هل قرأت سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ سيقول نعم قرأت. نقول ما معنى هذه السورة؟ إفراد الله بأسماء وصفات. طيب هذا الإفراد نسميه ماذا؟ التوحيد. طيب هل قرأت سورة الإخلاص الثانية؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، قرأتها؟ يقول نعم. نقول هذا الإفراد الموجود في هذه السورة بما تسميه إفراد بالعبادة، أننا نعبد الله ولا نعبد معه غيره، نقول إذن هذا توحيد العبادة. طيب ولله ملك السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين لا رب معه، هذا نسميه توحيده؟ يقول ربنا، نقول إذن هذا الذي موجود في القرآن بل آية جمعت الثلاثة. ما الآية التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ده ربوبية. فاعبدوا واصطبر لعبادته ألوهية. هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. إذا من أول من قسم التوحيد؟ نقول القرآن السنة، هذا موجود في القرآن السنة. ثم على هذا ذكر العلماء والأئمة، ذكر ذلك العلماء، ابن جرير الطبري ذكر هذا، ابن بطة في الإبانة ذكر هذا، ابن عبد البر ذكر هذا، وليس ابن تيمية هو أول من قال، لكنهم قالوا ذلك تزهيدا في الأمر. هذا أول من قال إيه؟ ابن تيمية، حتى يقول هذا اختراع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لكن هذا موجود في الكتاب وموجود في. ما الإشكالية؟ هل خالق نسأله كده نقوله هل في خالق غير الله؟ يقول لك لا. نقوله ده بنت نسميه يعني معناه إيه؟ يعني معناه أن الله يفرد بالخلق، طب ما هو ده ربوبية. هل في معبود مع الله؟ نعبد غير الله؟ قال لك لا. طب ما هذا إفراد بالعبادة. هل أسماء الله وصفاته يماثلها صفات؟ لا. إذن هذا إفراد بالأسماء والإيه؟ والصفات. يبقى هذا تقسيم لأهل السنة والإيه؟ والجماعة. طيب، من الفرق المهمة أن نعرف تقسيم التوحيد عندها الأشاعرة. ما تقسيم التوحيد عند الأشاعرة؟ وما التوحيد عند الأشاعرة؟ هو الأشاعرة هيخالفوا في التقسيم؟ نعم، بيخالفون في التعريف ويخالفون في التقسيم. فالتعريف عندهم، التعريف تعريف توحيد عند الأشاعرة عندهم ها ماذا؟ لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله وغير ذلك. ده راجع لمعنى الربوبية. طب وتقسيم التوحيد عندهم عند الأشاعرة، تقسيم التوحيد عند الأشاعرة يعود إلى الوحدانية ونفي التعدد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. فهو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له. يبقى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له. فين الألوهية؟ غير موجود. ليه؟ لماذا؟ قالوا الألوهية داخلة في الربوبية، والذين فرقوا بين الربوبية والألوهية التيمية والوهابية، وأتوا بقى بنصوص الرب والإله، وده الرب والإله والإله والرب وكذا، فقالوا ما في فارق. إنما اللي فصل ده ابن تيمية، اللي فصل ده ابن عبد الوهاب. يبقى إذن ما مفهوم التوحيد عند الأشاعرة وما أقسامه؟ ها، ما مفهوم؟ نعم، مفهومه؟ لا، دي أقسام، أقسام التوحيد. فلا إله إلا الله معناه عندهم إيه؟ لا خالق إلا الله، لا قادر على الإخلاق، لا صانع إلا الله. طيب ده المفهوم. طب وما مفهوم التوحيد عند أهل السنة؟ ما معنى لا إله الله عند أهل السنة؟ لا معبود حق إلا الله. يبقى هنا ركزوا على ماذا؟ أهل السنة على إفراد الله بالعبادة، لأن هذا أخص بمعنى الإله. لا إله يعني لا معبودة إلا الله، يبقى لا معبود حق إلا الله. ولابد نقول حق ولا نقول فقط لا معبود إلا الله. ما الفرق بين لا معبود الله ولا معبود حق إلا الله؟ لا معبود إلا الله، إذن هذا نفي لوجود معبود سوى الله، والواقع يكذب هذا، بل هناك معبودات غير الله. لكن نقول لا معبود حق إلا الله، المعبود بحق الله، وأما المعبودات الأخرى فهذه معبودات باطلة. طيب ده المفهوم. فمفهوم التوحيد عند الأشاعرة لم يخالف فيه أصلا المشركون في الجملة، أقول في الجملة وإلى موجود بعض المخالفات في الجملة لا يخالف هؤلاء، فما كانوا يعترضون أنه لا خالق إلا الله، ما كانوا يقولون معنا خالق إلا بعض الطوائف، إنما كانوا كما قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العز وجل. طيب ما تقسيم التوحيد عند أهل السنة وما تقسيم التوحيد عند الأشاعرة؟ تفضل. يبقى التوحيد عند أهل السنة إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والأفعال، وبالتالي قالوا واحد في ذاته لا قسم له، مش مركب. الإنسان مركب من الإنسان جسم مركب من كذا، الله لا، فواحد في ذاته لا قسم له، ها، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد لا شبيه له أو لا مثيل له، لا شبيه له. هذا أقسام التوحيد النشأة، دي مسألة مهمة جدا عشان تعرفوها، لأن إحنا كما قلنا أخطر طائفتين في المجتمع استعدوا لهم أدعياء السلفية الأشاعرة والصوفية، ده بالواقع اللي هيقبلك في المسجد غالبا هم هؤلاء، فاستعد. نعم
كلام.
اللي هو الصفات الذاتية الخبرية اللي هي اليدان والوجه والأصابع وكذا. نعم
كلام السنوسي.
نعم
كلام السنوسي.
أيوة
الأشاعرة. قال السنوسي أوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات، ووحدانية الصفات، ووحدانية الأفعال.
عرفت.
وكلها واجبة لمولانا جل وعز.
نعم.
وحده، فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى.
تمام.
ووجود ذات أخرى
يعني إيه؟ لا قسيمة. ها.
ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية.
نعم. لا يعني تقتضي أمرين: نفي التركيب حاجة، ونفي إيه؟ أن يكون هناك ذات أخرى.
وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو منفصلا. ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منها متصلا أيضا كان أو منفصلا. فعلم مولانا جل وعز ليس له ثان يماثله، لا متصلا أي قائما بالذات العلية، ولا منفصلا أي قائما بذات أخرى، بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهاية لها بعلم واحد لا عدد له ولا ثاني له أصلا. وقس على هذا سائر صفات مولانا عز وجل. ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعال، بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما، ومولانا جل وعز هو المنفرد باختراعها وحده بلا واسطة.
مش ناس تصلي مرتبطة في الحي. نعم
نعم. ها.
قال وحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعال، بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما، ومولانا جل وعز هو المنفرد باختراعها وحده بلا واسطة.
طيب فيه ملحظ مهم جدا في مسألة الأفعال، حينما قالوا واحد في أفعال، ما معنى واحد في أفعال شبيه له؟ يعني يعني هؤلاء بقول ايه؟ لا العبد له فعل، هاي عندهم العبد له فعل، ايوه اي نعم، أن الفاعل أن خلق الأفعال لله عز وجل، أن الله خلق الأفعال. طيب والعبد، والعبد لا فعل له على الحقيقة، إنما هذا فعل مجازي، ولهذا قالوا بأن التأثير إنما يكون من الله عز وجل، فليس للأسباب تأثير حقيقي، تأثير مباشر، إنما هذا من الله، وبالتالي قالوا بالجبر الخفي. نعم.
أيضا كلام السنوسي في معنى الألوهية.
نعم.
قال السنوسي: معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقار كل ما عداه إليه، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه، ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى.
عرفتم
في متن السنوسي،
عرفتم معنى الألوهية عندها. قال
السنوسي في متن السنوسية في الصفحة 11: معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقار كل ما عداه إليه، فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه، ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى.
طب هذه الربوبية عندنا. نعم. السنوسية وجوهرة التوحيد إن شاء الله لعلنا قريبا نتعرض لها بإذن الله، يعني الشرح والتعليق عليها إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والدليل الاستقرائي مسلم به عند أهل العلم والمعرفة، وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول، هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.
إذن أقسام التوحيد ثلاثة أقسام، ماذا دل عليه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. طيب، هل يقال هذا تقسيم اصطلاحي ولا مشحف الاصطلاح؟ لو زودنا بعض الأقسام كتوحيد الحاكمية، الجواب لا، لأن توحيد الحاكمية ماذا تريدون به؟ أولا هذا المصطلح مصطلح محدث، مصطلح الحاكمية أصلا مصطلح محدث حركي اخترعه المودودي وسيد قطب وأضرابهما، هم اللي اخترعوه. إنما نقول إفراد الله بالحكم، وإفراد الله بالحكم هذا داخل في ربوبية، وداخل في الألوهية، وداخل في الأسماء والصفات، فلا حاجة إلى أن نفرده. وإنما الخوارج الأوائل رفعوا شعارا هو إن الحكم إلا الله، فكفروا بذلك عليا، وكفروا بذلك الصحابة وقاتلوا، وقال علي فيهم كلمة حق أريد بها باطل، قال فيهم لما رفعوا إن الحكم إلا الله لا شك أن هذه آية، وفعلا إن الحكم إلا الله والله يفرد بهذا، ولكن هم أرادوا بها باطلا، أرادوا بها إبطال حكم الرجال مطلقا. ولهذا لما نقشوا ابن عباس ما تنقون على علي وكذا، قالوا إنه يحكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهم: أما تقرون قضى الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من لي وحكما من ليها. وقال سبحانه وتعالى في قتل الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم. أفيرضى الله سبحانه وتعالى بحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يقبل في حقن دماء المسلمين؟ فحينئذ أيقنوا أن ابن عباس أصاب، فقال: خرجت من هذه. قال: خرجت من هذه. وكانوا قد عرضوا عليه ثلاثة أمور. الأمر الثاني، قالوا: علي قاتل عائشة ولم يسبها، ليه ما سبهاش؟ فإن كانت مؤمنة فعلام قتلها، وإن كانت كافرة فعلام لم يسبها. إن كانت مؤمنة علام قتلها علي، وإن كانت غير مؤمنة علام ترك سبيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهم: عائشة أم المؤمنين، فإما أن تقول ليست أم المؤمنين وبالتالي كفرتم، أو تقول أم المؤمنين وتسبى وبالتالي كفرتم، فأنتم تترددون بين ضالتين. يعني قلب السؤال عليه، أنتم تعترفون أنه أم المؤمنين؟ إن أنكرتم كفرتم، وإن اعتقدتم واعتقدتم سبيه ويوم المؤمنين كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. فقالوا خرجت من هذه. الثالثة قالوا علي محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محى عن نفسه ماذا؟ رسول الله. فهل تعتقدون أنه كفر بذلك؟ فخرج ابن عباس من الثلاثة أمور، فمن اخترع الحاكمية هذه وأوجدها كأمر وأظهرها إنما أراد بتكفير حكام المسلمين والحكومات ومن يتعاملهم، كما اخترع الأوائل الاستدلال بالآية لتكفير الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا الخلاف إن الأوائل قالوا إن الحكم لله، وإنما المعاصرون قالوا لا حاكمية إلا لله، ففسروا لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله. ولهذا معنى لا إله إلا الله عند الفرق والطائف لابد أن نعرفها. فهناك طائفة قالت لا خالق إلا الله كالأشعار ونحوهم، وهناك طائفة قالت لا حاكم إلا الله وهؤلاء الخوارج المعاصرون وكذا، وهناك طائفة قالت لا معبود إلا الله وهم الحلولية والاتحادية، فقالوا كل معبود يعبد فإنه الله لأن الله حل في الجميع. وهناك طائفة قالت لا معبود حق إلا الله، وهي طائفة أهل السنة والجماعة طائفة الإيه؟ الحق. نعم.
قال إذا عرفنا معنى التوحيد
هذا التقسيم تقسيم مستنبط من كتابه والسنة، وهذا معنى استقرائي فلا يجوز العدول عنه ولا الخروج عنه. نعم.
قال إذا عرفنا معنى التوحيد ومعنى العقيدة،
إنما الذي يعلق على تقسيم التوحيد هو الذي يخالف تقسيم التوحيد، وإلا فالمسلمون كلهم يعلمون أن الله يفرض بالربوبية الخلق والإحياء والإماتة، يفرض بالألوهية هو المعبود وحده، يفرض بأسماء وصفات فليس كمثله شيء والسميع البصير. إنما الذي يخالف هذه التقسيمات ويتكلم على هذا التقسيم هم من يخالف في هذا الباب، مثل الذي يتكلم في مسألة الحكم والخروج وما الخروج، لماذا يطعن في أهل السنة وأنتم عملاء؟ لأنهم يخالفون في المسألة. والذين يتكلمون في أهل السنة يقولون هؤلاء يبدعون المسلمين والجماعات وكذا، لأنهم ينحرفون في هذه المسألة. فكل منحرف في مسألة يحاكم أهل السنة فيها وينال من أهل السنة فيها. نعم.
قال إذا عرفنا معنى التوحيد ومعنى العقيدة، ما هو الهدف من دراسة العقيدة وما الهدف من دراسة التوحيد؟ الهدف من ذلك معرفة العبد ربه وخالقه وولي نعمته بما يعرف العبد ربه، هل يراه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، في هذه الدار لا يرى، بمعنى أن الرؤية غير مستحيلة ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن
الرؤية غير مستحيلة، يعني الرؤية في الدنيا رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة، يعني لو أرادها الله لك ليست مستحيلة. وهذا سبب طلب موسى عليه السلام من ربي أن يراه، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام. طيب هي جائزة لكنها لم تقع، لماذا؟ لأن الله ما أرادها، ولأن المخلوق لا يتحمل أن يرى. ولهذا الله قال لموسى عليه السلام قال لن تراني، ولم يقل لن أرى. طب والعلة لن تراني ليه الآن؟ لن تراني الآن ليه؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. يبقى العلة هي إيه؟ أنك لا تتحمل أن تراني. ولو كان الله لا يرى لا دنيا ولا آخرة، قال إني لا أرى، إني لا أرى، ولا نفى مطلق الرؤية، لكنه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يبقى لن تراني الآن عدم قدرتك على ذلك، ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل. أما في الآخرة فإن الله يجعل قدرة العبد مختلفة، ويخلق خلقا وينشئ منشاء جديدا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. كذلك أنت يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الإنسان يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع في الجنة، ففي قدرة، ما في نوم، ما في، أنت خلق آخر. لذا فإن المؤمنين يرون ربهم فين؟ في الآخرة، في الجنة. ليه؟ ما الدليل؟ هذا أمر غيبي. الدليل أن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن سيراه المؤمنون في الجنة. أما في الدنيا هل أحد يرى الله؟ أبدا. ولهذا اللي بيقول أنا رأيت ربي وكذا، بهذه من وساوس الشياطين يدخل بها على أصحاب الخرافات من القبوريين والصوفيين. لكن لن يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولم يقل برؤية الله في الدنيا فرقة من الفرق، كلهم، كل الفرق نفت الرؤية في الدنيا، إلا بعض غلاة ماذا؟ الصوفيين. والفرق لم تختلف في نفي الرؤية في الدنيا، إنما اختلفت في نفي الرؤية في الآخرة. فتميز أهل السنة والجماعة، تميزت طائفة المنصورة، تميزت الفرقة الناجية، تميز أهل الحق، تميز أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نرى الله في الآخرة بالأبصار، رؤية، رؤية حقيقية للرب عز وجل من غير إحاطة. والأشاعرة يرون أننا سنرى الله في الجنة في الآخرة، ولكن إلى غير جهة، نرى الله إلى غير جهة. وهذا نفي لها، لأنهم ينفون الجهة عن الله، ليس عندهم الله في جهة العلو، هذا تحيز. فلهذا يقول نراه إلى غير جهة، وليس هناك مرئي قط إلا وهو إلى جهة. أنا الآن أراك، طب أنا أرى محمد مقابل الآن لأنه بيجلس على كرسي، وأرى أحمد الآن أسفل لأنه يجلس على الأرض، وأرى السقف الآن إلى أعلى لأنه أعلى. يبقى الرؤية إما أن تكون إلى أعلى، وإما إلى مقابل، وإما إلى أسفل. لابد في المرئي من أن يكون ماذا؟ إلى جهة، لازم، لازم يكون إلى جهة. إنما نقول مرة إلى غير جهة، هذا كلام باطل. ولهذا الفرق باعتبار رؤية الله في الآخرة على قسمين: نفات للرؤية ومثبتة للرؤية. نفات للرؤية ومثبتة للرؤية. النفاة جميع المعطل، المثبتة للرؤية طائفتان: أهل السنة والجماعة والأشاعرة. لكن ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة؟ أن أهل السنة يرون أن الرؤية ماذا؟ تكون الله عز وجل في الآخرة إلى جهة وبالأبصار كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة يرون الرؤية لكن إلى غير جهة، فلذا فرؤيتهم تعود إلى نفي الرؤية. نعم نعم. رؤية المنامية ليست رؤية لله عز وجل على صفة التي عليها، وإلا لكان يرى الله في الدنيا. لو ثبتت رؤية لله عز وجل على الصفة إذا كان الله يرى في الدنيا، ولكن يرى الله في أحسن صورة، يعني في صورة على حسب إيمان العبد، فالصورة تكون عظيمة وجميلة على حسب الإيمان في قلبه. يراه النبي كما قال رأيت ربي في أحسن صورة، ويراه غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الرؤية لصورة تمثل إيمانك، وليس أن الله يرى على صفته، وإلا لكان الله يرى في الدنيا. فلا يرى الله مطلقا في الدنيا، لا في منام ولا في يقظة، لكن يرى في المنام على أحسن صورة، كما قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. لا، أنت إثبات الجهة لله الآن تمثيل، أنت الآن تثبت جهة العلو لله، صح؟ أنت ممثل؟ لا، لكن كذلك أيضا فروق علاجه الله في العلو. العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، والاستواء صفة فعلية لأنه علو خاص. نعم.
قال أن الرؤية غير مستحيلة، ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن القوة البشرية لا تثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، هكذا أراد الله. لذلك لما طلب موسى أن يرى ربه علق تلك الرؤية على أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه ولم يتدكدك سوف يراه، وإن لم يثبت الجبل فعدم ثبوت موسى من باب أولى، ولم يثبت الجبل أمام التجلي. من هنا تبين لموسى وإن كانت الرؤية غير مستحيلة وجائزة عقلا وشرعا، ولكنها غير واقعة في هذه الدنيا لعارض، وذلك العارض ضعف القوة البشرية في هذه الدار، واستسلم موسى لذلك. وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تلك الرحلة الطويلة القصيرة، الطويلة من حيث المسافة، القصيرة من حيث عودة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة، فور عودته من الرحلة الطويلة سئل النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول الطويلة القصيرة، الطويلة القصيرة، الطويلة من حيث المسافة شوف إلى السماء، والقصيرة من حيث ماذا؟ الزمن والمدة والزمن، فإنه قد عاد في ليلة واحدة. نعم.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام،
وكان هذا الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، ولم يقل أحد من السلف من عرج به بروح دون جسد، وما نسب إلى بعض الصحابة لم يثبت عنه كعائشة وغيرها، لم يثبت هذا. تجدون بعض الكتب تثبت هذا، مثل ابن أبي العز الحنفي قد نسب هذا إلى بعض الصحابة، لكن لم يثبت هذا بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليه، ولا عن أحد من سادات الأمة الأئمة المقتدى بهم. فهنا الرؤية كانت بالإسراء والمعراج، كان بالروح وكان بالإيه؟ بالجسد، بالجسد والروح، بالجسد والروح. وأن هنا كانت آية، إنما لو بروح فقط أي آية فيها؟ أو كانت رؤية منامية مثلا أي آية فيها؟ أي آية؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال سبحانه الذي أسرى بعبده، بعبد والعبد مجموع الأمرين الجسد والروح، بعبد ليلة من المسجد حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم.
قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام،
والإسراء والمعراج كان مرة واحدة لم يتكرر، ولكن بعض لما رأى بعض الاختلافات في الأحاديث قال يحمل هذا على التعدد، وليس ذلك بصحيح، بل يحمل على أن هذا محفوظ وأن هذا غير محفوظ. نعم. ما سمعت مش فاهم. صح. لن تراني، من اللي قالك كذا؟ لن تراني في الدنيا، مش لن تراني بصرا، لن تراني في الدنيا، يبقى لن تراني في الدنيا، وإذا رأيت في المنام على صفة يبقى رأيت بصر، إيه الإشكالية؟ وفي المنام رؤية بصر، هتكون رؤية بصر، مش هترى على صفته، يبقى رؤية بصر، وهذا منفعة، فلا أحد يتحمل رؤيته، لا مناما ولا يقظات، لا مناما ولا يقظت على صفته سبحانه وتعالى. ولأنه لو كانت الله يرى في الدنيا، يرى في الدنيا في النوم لكان رؤيا دنيوية. نعم.
قال سئل النبي عليه الصلاة
والسلام، ولأنه لا دليل عليه، لم يأتي دليل به، لم يأتي دليل به. نعم. نعم.
افسر السماعة.
طرف واحد.
الله يهديك لا تطول البحث. رأيت ربي، رأيت ربي في النوم يا موني. ايه رأيت ربي؟ رأي انا يبقى احمد رأى ربه والرسول ما رأى رب. احمد رأى ربه وموسى ما رأى رب. احمد وغير احمد، هذا ليس خاصا بالنبي. نعم.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام
احمد يقول، لما تريد ان تستدل، احمد يقول رأيت ربي على صفته التي هو عليها، يبقى هذا. لكن رأيت ربي، ما احنا مش محتاجين لأحمد. النبي يقول رأيت ربي، تجيب أحمد ليه؟ النبي يقول رأيت ربي. نعم.
سئل النبي
لكن قال ايه؟ ها رأيت ربي ايه؟ في أحسن صور، ما قال رأيت ربي على صفته. نعم.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، حجابه النور. إذن على أصح القولين لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة بعين رأسه، وإن رآه بقلبه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة.
يقول الشيخ إذن في أصح، على صح القولين لم ير ربه. نقول إذن على المجمع عليه وليس على صح القولين، ما في خلاف حتى نقول في أصح القولين. أصح القولين إثبات الخلاف، أصح القولين اعتبار الخلاف، أن هذا يحتمل الصحة، ولكن أصح أنه لم يرى رب. المسألة مجمع عليها. نقل شيخ الإسلام أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، يبقى لا يقال في أصح القولين. ما في قول آخر صحيح، ما في قول آخر صحيح، إنما قول واحد. لكن البعض ظن أن نفي عائشة الرؤية وأن إثبات ابن عباس الرؤية أن هذا إثبات للخلاف المسألة، وهذا غلط، بل إن مورد النفي يختلف عن مورد الإثبات. فعائشة إنما تنفي أن يكون النبي قد رأى رب ببصره بعيني رأسه، وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد، مما يدل على ذلك أن ابن عباس جاء عنه الرواية أيضا، ورد عنه لفظان، ورد لفظ رأى ربه، ورد لفظ رأى ربه بقلبه بفؤاده، لكن لم يرد عن ابن عباس أنه رأى ربه بعيني رأسه. طيب، وما نفته عائشة وقالت كما في الصحيح من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله الفدية، أي بعيني رأسه. إذن المثبت هنا من ابن عباس غير المنفي هنا عند عائشة، وكلاهما متفقان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه، وذلك لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئله رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وقال رأيت نورا. فأشكل هنا على البعض فحكى في المسألة خلافا، والمسألة ليس فيها خلاف، بل البعض قال الصحابة قد اختلفوا في العقيد واحتج بمثل هذا كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة الإسراء، فهذا خطأ ركب على خطأ. الخطأ الأكبر هو أن يقال الصحابة اختلفوا في العقيد، فهذا من أعظم الأقوال وأخطرها، لأن الصحابة يتخلفوا في العقيدة فعلى أي شيء اتفقوا؟ بل نقول إن السلف وليس الصحابة فقط، إن السلف لم يختلف في العقيدة، السلف لم يختلف ولن يختلف السلف العقيدة إلى يوم القيامة، من أول ما وجدت العقيدة إلى آخر رجل في هذه الأمة ولن يقع اختلاف في العقيدة، أي في أصول هذه العقيدة، أي فيما يطلب له الجزم. هذه الأصول والعقيدة التي ينبغي أن نجتمع عليها ليس فيها خلاف، فضلا أن يكون الخلاف في الصحابة. طيب، بني هذا عليه على إيراد بعض المسائل قالوا السلف اختلفوا فيها العقيدة والصحابة، منها هذه المسألة أنه اختلف في العقيدة، منها مسألة تفضيل عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل، قالوا اختلفوا، والإجماع أيضا منقول، بل السنة الثابتة منقولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في غير الصحيح يبلغ ذلك النبي ولا ينكر. فإذا ما تختلفوا، ما في خلاف البتة في هذا الباب، الصحابة متفقون على أن عثمان أفضل من علي، ولهذا اشتد السلف فقالوا من فضل عليا على عثمان فقد أصغى بالمهاجرين والأنصار. ولما تحكم إلى الدارقطني مرة في هذا فقال الأمر المجتمع عليه عند الصحابة تفضيل عثمان على علي، وهذه أول مسألة تحل من الرفض. يبقى نأخذ المسألة كما أخذ السلف، أو أن البعض يوري مسائل خلاف من مسائل عقيدة وليست من مسائل عقيدة، مثل مثلا اختلفوا هل الذي يوزن العامل أو الصحيفة أو العمل، اختلفوا هل يرى الله في العرصات المؤمنون فقط أو المؤمنون المنافقون، أو فأوردوا هذا وقالوا السلف اختلف في العقيدة، وهذه ليست مسائل عقيدة، هذه مسائل فروع. إذن القول بأن السلف اختلف في العقيدة رجع إلى خطأي. الخطأ الأول إيراد مسائل خلافية في المجمع عليه. المسألة الثانية إيراد مسائل في العقيدة وليست من العقيدة. مثال الأول إيراد خلاف في مجمع عليه زي الرؤية وزي خلاف أيهما أفضل علي أو عثمان وغيرها، يعني العذاب يقع على الروح والجسد ولا على الروح فقط أو كذا، وقد اتفق السلف على أن العذاب يقع على الروح والجسد. طب الأمر الثاني اللي منه قيل هذه المسألة إيراد مسائل في الاعتقاد هي من الفروع ومن مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الاعتقاد، كمسألة الموزون. الميزان من مسائل الاعتقاد، أن نؤمن بالميزان من مسائل الاعتقاد، الموزون من مسائل الاجتهاد، رؤية الرب في الجنة من مسائل الاعتقاد وفي العرصات، لكن من يراه من مسائل الاجتهاد. فأوردوا في مسائل الاعتقاد ماذا؟ مسائل اجتهاد. فمن هنا قالوا السلف اختلفوا في العقيدة. دي مسألة مهمة ونفيسة وخطيرة، لأن الحزبيين يستدلون بهذا على إيه؟ إماتة الفوارق بينك وبينهم، والحط على أهل السنة لأنهم غلاة في التجريح، فقد اختلف الصحابة اختلف السلف العقيدة ولم يبدع بعضهم إيه؟ بعضا. يبقى من أين نفذ وورد القول بأن الصحابة أو السلف اختلفوا في العقيدة؟ من أين؟ من أين دخل هذا؟ ذكر خلاف في مسائل مجمع عليها مثاله ذكر أن عائشة وابن عباس خلافها في رؤية الرب عز وجل ليلة المعراج، والنبي قد أوضح سبحانه قال رأيت نور، وقال في الصحيح أيضا فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. نعم، ثم إن النبي لو كان قد رأى ربه لكانت رؤية الله أعظم من رؤية آيات الله، والله عز وجل قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى، ولو رأاه لكان القول بأنه رأاه أعلى. نعم تمام. احفظوا هذين الأمرين بارك فيكم. أنا لا أريد أن تبحثوا مسألة السلف لم يختلف في العقيدة ودي فتوى اللجنة دائمة وفتوى الشيخ النجمي وفتوى، أنا أريد هذه في آخر شيء. ليه بقى؟ لأن يجيب لك الشيخ العثيمين قال السلف اختلف في العقيدة والشيخ فلان قال فنحن لا نريد أن تأتي بمقطع وناتي بمقطع، تأتي بنقل وناتي بنقل، إنما نأتي بأصل المسألة كلام السلفية ثم إننا نأتي بكلام العلماء بعد ذلك. وطبعا هذا القول ما هو بعارض عن كلام العلماء، لكن العلماء المتقدمين، فعندك علماء متقدمون على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر
قصة. إذا قول شيخنا إذن على أصح القولين لم يرى النبي في ربع افتكارية تعبير خطأ، والتعبير إذن لم يرى النبي ربه جزما، لأن النبي قال رأيت نور، ولأنه لم يروى عن أحد من الصحابة القديم أنه رأى ربه بعيني رأسه. يبقى ما نقولش في أصح القولين، نقولها في مسائل اجتهاد المعتبر خلاف المعتبر، ما هي مسائل اجتهاد، نقول في أصح القولين. نعم. أنا أقول مثلا بأن أكل لحم الجزور ينقل الوضوء في أصح قولي أهل العلم، إنما أنا ما أقول إن محمدا رب لم يرى رب في أصح القولين، لأن هذا ليس قولا أصلا معتبرا. نعم.
قال: بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
يعني أنت أعلم أعلم ولا الشيخ الجامع حتى تقول هذا الشيخ أخطأ؟ نقول هذا سؤال غلط. لو أنت تقول أنت أعلم أو هو، نقول هو أعلم ولا السلف، هو أعلم ولا الرسول، لكن لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. إنما هذا التتبع ليس تتبعك حتى يقال أنت أعلم ولا فلان، إنما هذا ماذا؟ هذا منهج السلف، يعني هذا المنقول عن العلماء، إنما أنت بتنقل عن العلماء، هذه نقل عن ماذا؟ عن العلماء، هذا نقل عن العلماء، لو نقل عن السلف لم يروا أحد أن النبي رأى رب بعين رأسه، بل الثابت في السنة هذا. وإلى الشيخ أمان الجامي أعلم بعشرات من أمثالين، دي ليست المسألة تناقش هكذا، بس أنا بقولها لهذه إراد ليه؟ لأن ما كل الناس تتفق فهومهم، وأن بعض الناس قد تأتي وسوسة. الشيخ ابن باز في درس العقيدة الطحاوية يعلق على كلام ابن أبي العز في ماذا؟ في أثر ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. الشيخ ابن باز يقول هذا يحتمل أنه يكون مما له حكم مرفوع، ويحتمل أنه يكون أخذه من الإسرائيليات، فلما كان محل الاحتمال فإثبات الصفة منه فيه نظر. ده ابن باز إمام أهل العصر. طيب، والشيخ ابن باز أخطأ، لأن السلف على إثبات صفة القدمين، ونفس الشيخ ابن باز يثبته في مواضع، ولا دليل على إثبات القدمين، ليس القدم، القدم ورد في الصحيح يضع القدم، ولا دليل على إثبات القدمين إلا أثر واحد فقط، هو أثر ابن عباس، فدل هذا على أنه ليس مما تلقاه عن الإسرائيليات، وإنما موقوف عليه صحيح له حكم الرفع، فالمسائل لا تناقش بهذا، ولا يقال فلان يتبع ابن باز، إنما يقال السلف قالوا كذا، السلف قالوا كذا، فالسلف يجمعون على إثبات صفة القدمين، ولا دليل على إثبات صفة القدمين بالتثنية إلى أثر واحد بس، هو أثر ابن عباس أن الكرسي موضع ليه، فلهذا لا يورد فيه الاحتمال. نعم. اقرأ يا ابن اسكت يا منير.
قال: بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال إنكم
عايز في كل عبارة محاضرة. نعم.
إنكم لن تروا ربكم.
اللي بقوله لك عايز أقوله لك بقوله لك، اللي أنت تسأله تحصيل حاصل. هي الأولى يا منير، نخطأ ولا إيه؟ خطأ، مش توجيه، خطأ. التوجيه المجمل المحتمل، التخطئة المفصل المخالف. في أصح القولين فيه إثبات قول آخر معتبر. طيب، لكن لما نقول إيه مما اختلفوا فيه، فممكن نواجهه إيه؟ اختلاف باعتبار الواقع لا باعتبار الاعتداد، اختلاف باعتبار القائلين لا باعتداد القول. مثل ما نقول إيه؟ ما نقول شيخ سيف روسية بأن تفضيل عثمان على علي وعثمان أو علي على عثمان هذا مما وقع فيه اختلفوا أو قالوا اختلفوا فيه. نعم هذا نقول اختلاف باعتبار إيه؟ أقوال وردت لكن ليس باعتداد أقوال. لكن لما نقول في أصح القولين يبقى هنا اعتبرنا الخلاف فيها. نعم
قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فاعلموا بأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بلن لن التي يقول فيها بعض علماء اللغة إنها تفيد التأبيد. وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين.
وأيضا يقول بعض يقول علماء بأنها تفيد التأبيد وقد نفى العلماء ذلك بل وهو دلالة القرآن. فإن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا من قدم نديم الموت معناه قال في سورة الجمعة معناه قال في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. وحتى ولو حملناه على التأبيد على التأبيد فنقول ماذا ما لم يرد دليل يدل في عين هذه المسألة على ماذا على عدم التأبيد. وأيضا يمكن يقول للتأبيد أي مقيد بدنيا مثلا لكن مع هذا كله لو كان فعلا اللغة تقول بأنه على التأبيد لكن رد القول بالتأبيد كما رده ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك. نعم
قال وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين المرة الأولى في عرصات القيامة هذه الرؤية يختلف فيها أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو يراه الكفار والمنافقون ثم يحتجب رب العالمين تأديبا لهم وتوبيخا لهم وإهانة لهم هذا رأي والرأي الثاني أنهم لن يروه.
تمام يبقى رؤية الله في العرصات هذه رؤية اختلف أهل العلم في من يرى لا في أصل الرؤية. انتبه الله يرى في العرصات جزما قطعا كما نظر بذلك الحديث الصحيح. إنما الخلاف فين أصل الرؤية ولا من يراه في من يراه هل يراه المؤمنون فقط للعمومات أو يراه المؤمنون والمنافقون لأن النص ليذهب كل طائفة إلى ما كانت تعبد ثم يتجلى الرب عز وجل للمؤمنين والمنافقين فيراه المؤمنون والمنافقون أو يراه الجميع المؤمنون والمنافقون والكفار. ولكن رؤية أهل الإيمان تختلف عن رؤية أهل الكفر فرؤية أهل الإيمان رؤية إكرام ورؤية أهل الكفر رؤية توبيخ وإهانة فلا يلزم من رؤية النعيم. وكل هذه الأقوال قال بها بعض أهل السنة والجماعة ولكن المنقول عن جماهير أهل السنة والجماعة أنه لا يراه إلا المؤمنون. يبقى إثبات أصل رؤية في العرصات هذا ثابت هذا ثابت طيب عند أهل السنة يعني لكن اختلف أهل السنة في من يرى. طيب الرؤية الثانية رؤية الجنة. نعم وهذه لا يراه إلا المؤمنون. نعم
قال وأما المرة الثانية في دار الكرامة في الجنة تلك رؤية خاصة بأولياء الله بالمؤمنين المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب رؤية حقيقية.
وليس في هذا تشبيه المرء بالمرء وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. ولهذا كما ترون ربكم الفعل وما المصدرية التي قبلها في تأويل مصدر تقدير كرؤيتكم أي ترون ربكم كرؤيتكم القمر فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي أي كما ترون القمر لا أحد يشك بهذا لا تضامون في رؤيته ولا تتزاحمون ولا يبغي بعضهم الشمس الآن موجودة كلنا يراها أي أحد يراها الآن. طيب كما أن هذه رؤية محققة فرؤية الرب في الجنة محققة وليس أننا نرى الله عز وجل كالشمس يكون كالشمس الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم لا مش الثانية نور إني أراه إنما نوراني قال هو نوراني أراه والقال اللي بيقول نور إني أراه هذا كله ليس يصح الصحيح ماذا نور أن أراه. طب يدل على هذا ماذا الحديث الآخر رأيت نورا. لا بيسقط كلمة الشيخ صاحب قولين على اعتبار أن الخلاف في المسألة وأن منهم من قال رأى ومن قال لم يرى، وهذا أصلا ليس خلافا، هذا إجماع، هذا إجماع. لكن اللي بيثبت الرؤية بيقول مثل هذا، حتى ابن خزيمة رحمة الله في كتاب التوحيد بيستدل على هذا بمثل هذا، نوراني وكذا. وعندنا حديثان، حديث نور أن أراه، وعندنا حديث ماذا؟ رأيت نورا، وعندنا حديث لن يرى أحد ربه حتى يموت. يبقى إذن هذا كله إثبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب على صفته. نعم.
قال المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية لا يضامون فيها ولا يتضررون من الزحام. كل يرفع رأسه من فوقه فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويتجلى لهم فيخاطبهم سلام قولا من رب الرحيم، هكذا في تلك الدار. وبعد، إذا كنا لنرى ربنا في هذه الدار،
ومما يلاحظون أيضا ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة، مما يلاحظون وجوب اعتقاد أن الله لا يحل في الجنة، لأن الجنة مخلوقة والله لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه. إذن كيف نقول هذا الكيف التي نفوضها؟ فالله لا يحل، كما يأتي الله للفصل بين العباد وليس معناه أن يحل في شيء من الدنيا، وكما يضع قدم في النار وليس معناه أن يحل في النار، وما من أحد لو سيكلم الله ليس بينه وبينه حجاب ترجمان، ومع ذلك لا يقال بينه حلو في شيء من المخلوقات. وكما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ومع ذلك في كل هذه النصوص يجب اعتقاد ماذا؟ اعتقاد أن الله لا يحلو في شيء من المخلوقات. فالله في السماء وهو لا يحلو في شيء من المخلوقات، وهو يرى في الجنة. كيف؟ كيف هذه لا تسأل؟ تسأل في المخلوق، أما الخالق ما تسأل. فهو على عرش سواء وهو ينزل السماء الدنيا، وهو سبحانه على عرش مستوي وهو يرى في الجنة. نعم.
قال إذا كنا لنرى ربنا في هذه الدار بما نعرف ربنا، نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية، الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده، وجودك أنت دليل على وجود الله، إذا كنت لا تشك في وجودك، وهل أحد يشك في وجود نفسه؟ لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك بوجود الرب سبحانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. القسمة الثالثة، لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إبداعه في هذا الكون.
وهذا محال. نعم.
هذا الإبداع على غير مثال سابق، وهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الباهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته.
يبقى وجودك من أدلة وجود الله، بمعنى أنك ما وجدت نفسك، ولو وجدت هكذا بقي أن يوجدك غير الله، فأين هو؟ لك موجد، فمن هو إن لم يكن الله؟ ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون. هاتان قسمتان منطوقتان، أم خلقوا من غير شيء، هذه قسمة منطوقة، لا ما خلقوا من غير شيء. طب أم هم الخالقون؟ لا ليسوا خالقين. طيب دل هذا على القسم غير المنطوقة، القسم المفهومة، وهي أن خالقا خلقهم سيكون هو الرب سبحانه وتعالى. نعم.
إذن
نعم 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 اللي هي ايه؟ على ايه؟
على ان على الوجود
اللي هو ايه بيقولوا ايه؟
وحده الوجود.
ها
هذه
بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه من الشعر هذا؟ وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. فين هذا؟ فين الحلول؟ فين الحلول هنا؟ كل شيء له آية، آية في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. على أن الخالق واحد، على أن الخالق هو الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا باعتبار الآيات الكونية، هذا باعتبار الآيات الكونية. فكل دليل كوني يدل على أنه أن الخالق هو الله، لأن لا أحد يستطيع أن يخلق ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فالسماوات والأراضون والأشجار والأنهار والبحار وأنت والبهائم والحيوانات والطير، كل هذا يدل على ماذا؟ وحدانية الله في ماذا؟ في الخلق، أنه سبحانه وتعالى خالق الكون وأنه لا خالق سواه. ولهذا الله قال: هل خالق غير الله يرزقكم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا هذه المسألة ما كان ينازع فيها كفار قريش، ما نازعوا فيها، آمنوا بذلك ولم ينازعوا النبي في أن الله هو المتفرد بالخلق، إنما نازعوا في أن الله هو المتفرد بماذا؟ بالعبادة.
نعم. قال: إذن الخالق ليس كالمخلوق مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وكونه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته الظاهرة، ودل التخصيص على إرادته وعلمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة،
يعني القدرة خلق بها الخلق، ثم إرادة ميز بها الخلق فخصص، جعل السماء على صفة، جعل الأرضين على صفة، جعل الأشجار على صفة، جعل النهار على صفة، جعل الإنسان على صفة، وجعل الطير على صفة، وجعل الحيوانات على صفة. هذا يدل على إرادته العظيمة وقدرته البالغة، فلم يخلق الخلق كل على صفة واحدة. وبهذا يرد على من يقول الطبيعة، وأن هذا كان وجد هكذا. طب وجد هكذا بلا خالق؟ طب لماذا لم يوجد على صورة واحدة؟ لماذا فينا الإنسان نفسه فيه الطويل والقصير، وفيه الأسود والأحمر والأبيض، وفيه الذكر والأنثى، وفيه الجميل وفيه الدميم؟ لو لم تكن إرادة تخصص لما كان. فلماذا كل الخلق ليسوا حيوانات، ليسوا طيرا، ليسوا كذا، ليسوا كذا؟ ثم الطير نفسه لماذا ما كله أرجل؟ لماذا ما كله أيدي؟ لماذا ما كله؟ نعم، هذه مكابرة، هذه مكابرة. ولهذا هؤلاء في الحقيقة يعني إن لم يكن كلهم فجلهم يصدق فيهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. هؤلاء مكابرون. نعم.
قال: زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير. وهكذا هذا التخصيص تخصيص العباد كل بصفة وبحالة، هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم، علمه محيط بكل شيء. إذن نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه موصوف بصفات الكمال. فصفات الرب كلها صفات كمال، هكذا نؤمن بالرب سبحانه وتعالى. والمادة التي سوف ندرسها تهدف إلى تعريف العباد ربهم، هذا التعريف ثم تهدف المادة إلى أن يعرف العباد حق الله على العباد، وحق العباد على الله، وحق رسل الله عليه الصلاة والسلام، وحق الصالحين، لئلا نخلط بين الحقوق كما هو واقع كثير من الناس.
حق الله في العبادة فهو المعبود، حق الرسول في الاتباع فهو المتبوع، حق العباد حقوق الصالحين في المحبة والألفة والنصيحة وغير ذلك من هذه الحقوق. فرق بين حق الله، حق الرسول، حق المخلوق. فالمخلوق له حق لا يرقب إلى حق الرسول، والرسول له حق لا يرقب إلى حق رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل واحد له حق، الله حقه العباد، والرسول حقه الاتباع المطلق، والخلق حقهم على حسب. الكافر له حق، والمسلم له حق، والطير له حق، جميع المخلوقات كل مخلوق من هذه المخلوقات نراعي فيه شرع الله عز وجل. نعم ماذا؟ ما احنا قلنا بس الإخوة قالوا ان نتأخر شوي. نعم نصلي. طيب ليه ما قلتوش؟ طب خلنا نقف عند والمد. نعم.